عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغالق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصرنا من شر أنفسنا ومن شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ بلدنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها في الليل والنهار. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا تعلم ذلك أنت من نيته، فخذ بناصيته إلى كل خير ووفقه اللهم إلى كل خير. ومن أراد بهذا البلد شرا وأراد بها خرابا وأراد لها الفوضى، تعلم ذلك أنت من نيته. اللهم أرنا فيه آية ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، وأشغله بنفسه وبماله وبمن يحب. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تصلح ذات بيننا، وأن تهدينا سبل الرشاد. اللهم وفق إخاءنا، واشدد عزائمنا، ونمي محبتنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، الثلاثاء 9 من شهر الله ربيع الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 19 فبراير 2013 من العام الميلادي. واستفتأنا: من يتحمل مسؤولية الأزمة بين حزب النور ومؤسسة الرئاسة؟ مستشار الرئيس، ولا حزب النور المنبثق عن الدعوة السلفية، ولا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، ولا جميع ما سبق؟ هيكون النهاردة عندنا فقرة بعد الانترو والمقدمة عن سبل الخروج من هذه الأزمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وده طبيعي، ما زلت أكرر إن ده طبيعي بيحصل. هيكون معنا الدكتور حلمي الجزار قيادي بجماعة الإخوان المسلمين، دكتور أحمد خليل عضو الهيئة العليا بحزب النور، والأستاذ طلعت رميح الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشورى. أناشدكم الله، مجموعة حاجات تنصرنا: الصبر، إنما النصر صبر ساعة. 2، التحلي بالبعد عن التعصب البغيض اللي بلمحه أحيانا في بعض التعليقات، ثم الشق عن النوايا البشع، كأن الإخوة اللي بيشقوا عن النوايا دول معهم ألتراسونيك بيعملها كده، أم طلع ده مرائي، ده إخواني، ده منافق، ده سلفي، ده كلام من ده. يعني قرائن الأفعال تقدر تحكم بيها، لكن في النهاية نرجو أن احنا نحقق التربية، لأن ثورة 25 يناير قلبت موازين كتيرة، وكشفت وشوش كتيرة، وأخرجت ما في قلوب ناس كتيرة، وكان أكتر ما فيها الحقيقة أنا برضو ضعف التربية اللي موجود. نفاجة كده واحد يشتم شيخ بقاله في الدعوة مثلا 50 سنة مثلا، وده كان حصل أيام خناقات المجلس العسكري، كان في شباب من قلب التيار ده نفسه بيطلع يشتم مشايخه ويطعم فيهم وفي ذمتهم وفي دينهم. فبتمنى إنه التربية يعني تاخد الواحد، عايز يستوي شوي يا أخي. ضع لسانك أو ضع عقلك أمام لسانك قبل أن تتكلم، وقبل أن تهرف بما لا تعرف، لأن الكلمة أنت مسؤول عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى. فأتمنى إن إحنا يعني نبقى على الإنترنت الشباب التيار الإسلامي ده، اللي بينزل يصلي الفجر في الجامع، واللي بيحضر كان دروس طول عمره، ويحب على إيد المشايخ ويبوس كتافهم. يا أخي طب افتكر للمشايخ دي حاجة كويسة، بدل ما تتكلم في عمل سياسي وارد فيه أي شقاقات وخلافات، وارد فيه العمل السياسي ده وارد فيه، بس يبدو ان انتوا كنتوا متخيلين غير كده. لكن ان الفجور يطلع بصوره ان احنا نطعن في نوايا المشايخ ونوايا السياسيين بهذه الصوره، لا. يعني انا بني علمان بيتكلموا زي ما قريت لباسم يوسف، تعليقات كلها تحس انها مهترئه، واللي بيعلق هذه التعليقات هو ابعد ما يكون عن احترام الذات وعن احترام النفس وعن احترام الدين وعن الادب وعن كل حاجه تتصورها. وهو بيتصور بسذاجته انه لما شيخ بيغلط اذا هذا مبرر له عند الله ان ينحرف وان يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه. لا يا حبيبي، كل نفس بما كسبت رهينه. الله قال ولا تزر وازره وزر اخرى. الله علمنا عن المسؤوليه الفرديه، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فما تقلقوش قوي من اللي بيحصل يا جماعه الخير. عايزين نقول انه احنا بقالنا 6 شهور بعد وصول، او 7 شهور بعد وصول الرئيس المنتخب للحكم. دولة زي مصر اقسم لكم بالله ولا ازيد على هذا، فيها ما فيها من الفساد الذي يصعب على عمر بن الخطاب ان يحققه الا برجال مثل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر نفسه يصعب عليه ان يحقق الخير لمصر إلا في وجود رجال هو كان يتمناهم. افتكروا أن عمر الخطاب كان بيتمنى رجال، لما قال للصحابة اللي قاعدين معاه من بعض الصحابة يعني تمنوا، واحد قال له أتمنى دارا مليئة بالذهب أنفقها في سبيل الله، والتاني قال له زبرجد أنفقه في سبيل الله. هو قال أتمنى دارا مملوءة برجال أمثال سالم بن عبد الله بن عمر وأمثال أبي عبيدة بن الجراح وأمثال وأمثال. فمهم قوي أن احنا نبقى عارفين ده، اللي حينصر دين ربنا مش شعارات انما رجال، ورجال مواقف، ساعة الموقف تبدو رجولته، يعني مش ينهار ويبقى عامل زي العيال الصغيرة ويعني ياخد بعض ويقول لك ايه خلاص الدنيا المشروع وانتهت الحياة. لا ما انتهتش خالص يا اخي، انت مش بتقرأ في القرآن؟ او حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. بس تأخر النصر في مشاكل عندنا، الدولة صعبة، وإذا توهم حد أنه هيقدر التيار الإسلامي يشيل الدولة تحت حرب ضروس بالصورة اللي احنا بنشوفها دي صعب. يعني أنا النهاردة كان معايا على الخط التليفون طول النهار شرفاء، وأنا عارف أن الشرفاء كثيرون في بورسعيد، على خط التليفون ومسجات مبعوتالي على الواتس أب طول لحظة بلحظة. حتى النهاردة الجرايد الكذابة والإعلام اللي وصل من الدنو والحقارة لمستوى مش لاقي له مستوى نزله تحت عنده تاني، الإعلام ده قال له 25,000 يجيبون شارع بورسعيد في العصيان المدني. بعتولي صور الحدث لحظة بلحظة، صور أعداد يعني، وكل الاعداد موجوده بالاكراه. عمرك شفت عصيان مدني بالاكراه؟ او ده بيحصل في مصر يعني؟ واحد يبعت لي يقول لي سواء ميكروباص ماشي بحاله بلطجيه يخرجوا ماسكين شوم ويقولوا له هيتنزل نكسر لك الميكروباص، ومحلات بتقفل بالاكراه. وبعت لي اسامي ناس، وكلمني عن ضابط امن دوله، وكلمني عن حزب وطني سابق، وكلمني عن بعض القيادات اللي كانت موجودة في الداخلية، وكلمني 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 عن رجال أعمال، وقعد صرخ في التليفون وكل شيء يتصل ويبعت رسالة وغيره. لكن في النهاية تفتكر يعني أنه العصيان المدني هيجيب نتيجة؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين. عايز أقول لكم 1,000 مرة ومليون مرة، ضعوا في أذهانكم لا الإخوان أنبياء ولا السلفيين أنبياء ولا التيار الإسلامي أنبياء، ناس بتلعب سياسة لأول مرة في سدة حكم وفي سدة مسؤولية. فلازم تتوقعوا أنه ممكن يحصل ارتباك، ولازم تتوقعوا أنه ممكن يحصل لخبطة، وتخيل أن اللخبطة كانت ممكن تبقى طبيعية وتعدي لو ما فيش حرب ضروس من إعلام مارينزي وقح بما تحمله الكلمة عند بعض الإعلاميين. الاخوه كانوا متخوفين امبارح عن الاخ اللي جبته وبناء على طلبه حطينا على وشه السواد اللي عملناه عشان ما يبانش، لانه خايف، مش خايف من اهله، بيقول عايز ابقى محترم قدام اهلي، لان كنت حاسس ان انا باكلهم من حرام. انتوا متصورين ان دي تمثيليه؟ بعضهم يعني خايف. لا ما تستغربش. مدير المحل اللي اتصل بيا وكلمني عن محمد الجندي اللي ضرب الله يرحمه بالميكروباص، وما زلنا بنتكلم لحد دلوقتي في الطب الشرعي يثبت او لا يثبت، ها الناس بتنزل التحرير وعارفه الكلام ده، بس اعلام المسيح الدجال ده خاين لله ولرسوله وللمؤمنين، ما بيقدرش يقول كده. انا اتحدى كل القنوات الفضائيه تنزل الصبح بث مباشر في اوقات لا يدعى فيها من جبهه الانقاذ لمظاهرات، وينزلوا يخشوا ميدان التحرير في حضور ناس من حكام وعقلاء وطنيين، ويحضروا الحوارات مع القنوات الفضائيه اللي هيعملوها من قلب الخيام ومن قلب الواقفين، عشان يقولوا لنا ان كل اللي موجود. طب يصوروا لنا النخب السياسيه اللي بيجيبوها على الشاشه، يعني عايز اشوف احمد دوما فندي، اسراء هانم عبد الفتاح، اسماء محفوظ الله يرحمه ما اعرفش راحت فين، المجموعه دي كلها صوروا معاهم، وروا لنا ان هم دول المعتصمين فعلا، وروا لنا والاخت اللي بتفتخر بان عيلتها بتسب الدين ابا عن جد، انزلوا وروا لنا الناس دي في الشارع، وحمدين صباحي، اما احنا عايزين نشوف الثوار اللي انتوا بتقولوا عليهم حقيقيين، دول الثوار، انزلوا وروهم لنا في الشارع. فمش عايز شباب التيار الاسلامي ينزعج، ومش عايز الناس تشعر ان التمكين بلا ثمن. الناس وصلت لدرجه احيانا من السذاجه، انا ساعات بقعد استغرب لها، ان اول ما مجلس الشعب يبقى اكثره من السلفيين والاخوان يبقى ده معناه انه التمكين جه. تمكين مين يا استاذ؟ تمكين مين؟ لا تمكين الا بشرع الله سبحانه وتعالى. طب احنا مش عارفين نقيم شرع ربنا لاسباب كثيره، واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. تخيل انت لو عايز تقيم شرع الله، انا خلينا نتكلم بصراحه، حناشد الرئيس محمد مرسي يطلع على الهواء يقول انا اريد ان اقيم شرع الله الان، وروني عدد الصابرين في مصر على ما سيحدث من حروب وضغوط دوليه وداخليه. لما انتوا اساسا مش قادرين تستحملوا حروب من دوله عميقه وفلول نظام، وبعض من كانوا ينتمون الى وزاره الداخليه من رجال الامن على شتى صنوفه وانواعه، مش قادرين تستحملوا وفيصنا وعمالين نعيط والحقونا والمشروع الاسلامي باظ. هو المشروع الاسلامي ده بيتحقق كده؟ والناس نايمه في البيت ما بتصليش الفجر كده؟ والناس عماله تشتم وتلعن وتسب ببعض كده؟ والدنيا بتدخل قلب شويه عادي. فلما يحصل ده في استفاقه نفكر، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. حد بعت لي رساله بيقول لي ارجوك تقول لنا اخبار حلوه، احنا مش عايزين اكتئاب النهارده يا شيخ خالد. طب اجيب لك يعني اخبار حلوه؟ ما في اخبار حلوه بتبقى موجوده فعلا، لكن في وسط الدوشه لا يلقى لها بال. لما تلاقي مثلا وظائف متاحه في المكان الفلاني، الضرائب الحصيله مش عارف حصل ايه، الاستيراد زاد ايه داخل قناه السويس، بس الكلام ده ما بيتقالش ومش هيتحس طول ما احنا في هذه الدوشه. انا بيعجبني الناس الحقيقه، يعني امبارح اتصل بيا مواطن بيقول لي كده على طول، لقينا ناس عند دار القضاء العالي وداخله هتقعد تتبك لنا المحلات اللي حوالين دار القضاء في التوفيقيه، دخلنا دورنا الضرب فيهم. ما اذا كان شايف ان الامن مش عايز يعمل حاجه، في ناس متواطئه من الامن، والذي سقانا هذا من غير حول منا ولا قوه، في ناس متواطئه من الامن، في حاجه ثانيه؟ وشواهد من زمايلهم وكلام وشواهد من ارض الواقع، وانتم متصورين يعني انه صعب على الامن ان يضبط ايقاع الشارع؟ مش صعب، لكن مصالح مشتركه، كلها مصالح مشتركه في اماكن حساسه في الدوله دي. الدوله دي في اماكن حساسه فيها مصالح مشتركه، وناس ما خدوش وعود اطمئنان. احنا كتيار اسلامي كله كان اتكلم عن مقاومه الفساد، ولو تتذكروا قلت لكم فتح الباب لمقاومه الفساد في الملفات كلها مره واحده مش هنقدر عليه. اتقال لك على طول اصل ده كان تبع النظام السابق. طب خلاص نتوكل عليه ونشوف هنقدر نعمل كده ازاي. ما هو لازم كل واحد يبقى عارف امكانياته. ده احنا في ناس مش قادره بتقوم من على السرير تنزل تصلي الفجر لله في المسجد وتكلمك عن النصره وبتدعي. احنا عملنا ايه يا رب؟ عملت ايه ايه؟ يا باش مهندس اسكت. يا باش مهندس اسكت الله يكرمك. عملت ايه في ايه؟ ما بتصليش الفجر في الجامع. ما بتعملش حاجه لاسباب النصره. طول النهار عمال تبكي عايز غيرك يمكن لك عشان انت تعيش وتاكل وتشرب كويس، ومش عايز تجوع
وبتقرب سيرة النبي وبتشوف الصحابة اللي بيقعدوا شهر في الغزوة كل واحد الزاد بتاعه تلت بلحات، ولما التلت بلحات في اليوم بيخلصوا وخلص الزاد ها عملوا ايه؟ كانوا بيحطوا النوى في مية ويمصوه. طبعا في ناس بتعتبر ان ده اساطير. انا عايز اسال سؤال طريقة سيرة احنا اتعلمناها يعني علشان ممكن نبكي على طول من اي اي مطب يحصل لنا في لخبطة في اداء سياسي وارد، بس مش لدرجة بقى ان احنا بالاثر الرجعي اللي انا حزين منه حزين او من الاثر الرجعي ده الاقي واحد طالع لي من حزب النور. ولذلك انا زي ما قلت للدكتور عصام العريان قبل كده ايام التصريحات اصمت قليلا، برضو بقول لنادر بكار اصمت قليلا يا بني انت ايه اللي حصل لك سيل من التويتات، انت يعني مش بتفكر في الحساب؟ سيل من التويتات ليل ونهار وافتكروا مش عارف كان حصل ايه. طب ليه كل ده؟ عشان ايه؟ خلاص حصل موقف نبحث عن الحق ماشي، بس نصمت شوية في البحث عن الحق. مش طول ما احنا بنبحث عن الحق نطرطش بكلام بيفهم ان فيه احقاد بين الناس دي وبعضيها. والكلام ده مش لنادر بكار، للكل، للكل الحقيقة، لكل التيار الاسلامي وكل اللي بيحبوا هذا التيار وكل وطني شريف في مصر. في اخطاء بتحصل نقاومها. تعال نقاومها ازاي؟ نقعد نسمع بعض ايه اللي حصل. انا اتناقشت مع المنفع من الشحات امبارح في مكالمة طويلة حكالي، وحد تاني يحكي لك، ومش بكذب ده ولا كذب ده، ما بعدوش عن الشكل يعني، لكن زي ما قلت لحضراتكم احيانا بتحصل حاجات جوه المطبخ نفسه بتربكنا احنا شخصيا لا ننكر هذا، بس مش تخلينا نطعم في النوايا. وانا عندي اهون ان احنا نرتبك سياسيا من ان احنا نتسرق، اهون ان يحدث ارتباك سياسي شوية من ان احنا نتسرق. لان كانت الدولة من وجهة نظرنا قبل كده، من وجهة نظر بعض الناس اللي بيعيطوا على النظام السابق، كانت يعني سياسيا ماشية، انما كنا بنتسرق وكنا بنتهان وكلنا عارفين ده، وميراث 30 سنة من الفساد والرشاوي والمحسوبيات لدرجة انه في قطاع من الشعب تآلف مع هذا الوضع ومش قادر يخرج منه، وعشان كده بيحارب ان الدولة تمشي في طريق صح، بيحارب مش قادر لانه ما يعرفش يعيش في البيئة دي. 30 سنة عايش في بيئة فساد، واراضي بتتباع ببلاش، واراضي بتتاخد ببلاش، ومحسوبيات، واللي ياخد الارض ب50 قرش ويبني عليها منتجع ويبيع المتر ب5-6 آلاف جنيه، وما اكثر هؤلاء. واسألوا الطريق الصحراوي بتاع مصر اسكندرية، شوفوا عدد المزارع اللي ممكن تجيب لنا الخير كام وعدد المنتجعات قد ايه. فشوية صبر، شوية صبر، شوية صبر لله سبحانه وتعالى. فين الصبر ده؟ فين الصبر؟ رسول الله كي يقيم دولة برجال كانوا على الكفر ثم أسلموا مكث صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد من السماء 23 سنة، من 7 شهور زنبليطة وهيصة وصريخ وزعيق والريال ومنه لله الله ينتقم منهم والخونة والفشلة، وطول النهار شتايم وجع دماغ. طب اتفضل حضرتك، انت عارف بيفكروني بالظبط اللي قاعد بيتفرج على ماتش كورة وهو قاعد كده في البيت منعم على بتاع، ها لو كان جاب ده يمين، لو يودي ابو تريكه مش عارف في الناحيه الايه قاعد بتتكلم وانت قاعد، لا انت عارف ظروف اللعيبه بتاعت اللي بتلعب كوره دي ايه، ولا كانوا بالليل احنا بنتكلم وخلاص بقينا اساتذه كلنا. يعني قلما يتوجه الناقدون الى الدعاء، اللهم اصلح الحال يا رب، اللهم لم الشمل يا رب، اللهم احفظ مصر يا رب، ويفكر ممكن اخدم بلدي ازاي ان انا يعني اغلق باب الشائعات على الناس، واذا لقيت حد مرتبك ومشوش من الشائعات وما اكثرها. يعني تخيلوا لحد دلوقتي كاتب مفيش اوضع من كده لسه بيتكلم في مقال على ان ابن الرئيس مرسي فعلا اتعين جوه الشركه قبضا للمطارات وبياخد 40,000 جنيه، لانه عارف انه والله العظيم يا اخي عارف قول الله اقروا كتاب ربنا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يشوف ابن مرسي اول امبارح رئيس الجمهورية قال خلاص مش رايح، ورئيس الشركة قبض قال والله ما هياخد 40 ولا بتاع، ده كل موضوع كان مش عارف 1200 ولا 900 وموضوع خلص. والاستاذ وائل قنديل في الشروق قال النهاردة حتى في المقال بتاعه عمر ابن مرسي ريح واستريح، انه قال مش هشتغل خلاص في الشغلانة دي وروح يدور على قطاع خاص ولا اي حاجة. لا كاتب لسه النهاردة صار مش عارف في صدى البلد ولا تقريبا في صدى البلد يعني كاتب ومش عارف ايه والقبض والمحسوبيات والتركة. فانت النهاردة وظيفتك كمسلم لما تقرأ الكلام ده تقول للناس هذا كذب، وتكتب للشباب. الناس في الشارع فاهمة وعارفة، وعارفة مين الصالح ومين الطالح، والناس في الشارع مش هتصدق مذيع بياخد له 800 ألف جنيه في الشهر بيتكلم عن الأعدال الاجتماعية وممكن ما يكونش يدفع زكاة ماله أصلا. الناس عارفة كويس، الناس عارفة كويس يا جماعة، والله الناس بقتش عبيطة. وروحوا للأقاليم والبسطاء، انت عارف مين اللي بيضحك عليهم؟ سوسو وتوتو اللي بيحبوا الدنيا وبيموتوا على الدنيا ومش قادرين يستحملوا وضع البلد، مش قادرين يستحملوا، متخيلين انه اي حد هيجي لوضع البلد هاتولنا اوباما وهاتولنا الادارة الامريكية تحكم مصر لمدة سنة خلاص. شوفوا ممكن تعمل ايه في الظروف دي. بلد يا جماعة منهار كان في كل حاجة، في كل حاجة تقريبا، كل شيء في مصر الفساد 700 متر تحت الارض. بدل ما نقف على بعض لخصنا حياتنا كلها في ايه؟ ان في ارتباك عند الاخوان، في سياسات ممكن تكون خاطئة، لكن هل ثبت عليهم ان الناس دول بيسرقوا؟ لا. طيب نقومهم ونلعب معهم سياسة في التقويم طول النهار والليل، انت اخطأت اعدل، تعالى كده ما تحبيش لفلان، قدم الكفاءة على ثقة، ده مقبول. انما مش مقبول ان انا اخرب بلدي، مش مقبول ان انا انزل ناس في الشارع كل كم يوم. وخلي بالكم من زيارات، يعني واحد بعت لي رساله بيقول لي كل ما جورج اسحاق يزورنا بورسعيد نعرف ان في مصيبه هتحصل، كل ما حمدين صباح يجينا بورسعيد نعرف ان في مصيبه هتحصل. وطبعا لانه لو البلد فيها قوه امنيه بتحب البلد، اكره الرئيس مرسي براحتك، قلنا لكم الرئيس مرسي ده مش هيقعد على الكرسي طول عمرك، اكرهه براحتك، لكن خاف على بلدك، خاف على اولادك، ما هي دي المركبه اللي شايلانا كلنا. هل بتوصل تعليمات ومعلومات عن البلطجة واللي بيحصل وإكراه الناس على إن تقفل محلاتها بالعافية وتخرج من شغلها بالعافية؟ هل ده بيتقال؟ لا ما بيتقالش. تروح كاميرا أون تي في على صاحبها ما يستحق من الله هو ومن يعملون عنده، بيروحوا ويجيب لك زوم على زاوية 200 ويقول لك 25 ألف، ويروح على طول يبصق في أذن جريدة الوطن، وجريدة الوطن تشتغل وعيش، وطول النهار والليل أخبار كئيبة مش عايز يقول لك خبر كويس ابدا. يعني حتى لو في خبر كويس، حتى لو في تصريح طلع، حتى لو في انجاز في حاجه مش هنقوله، لازم الدنيا تتسود على الناس. حركوا، بقول لرجال الاعمال اللي بينفقوا اموالهم لعوده النظام السابق تنسى، لان هيحصل انتحار من الناس في الشارع لو عاد النظام السابق. الناس ما عندهاش استعداد لفكره الكبت والقهر والفساد والظلم اللي كانت عايشه فيه تاني. فاحسن لك لله كفر عن سيئاتك، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفر عن سيئاتك واشتغل، ابني مصانع وشغل الناس، بدل ما تقعد تصرف على ناس في ميدان التحرير وفي بعض الأماكن وتدي ده 200 وده 50، والشغل المقرف اللي كرهناه واتكشف وتعرف ومعروف عند إعلام المارينز، والله والله العظيم إعلام المارينز عارف ده كويس، لكن بيكابر بعناد من أجل ماذا؟ زي ما حكيت لكم، قواسم مشتركة من المصالح والفساد تربط هؤلاء ببعض، وده ممسوك عليه حاجة، وده كان مش عارف سارق فيه، وده واخد أرض محدش يعرف حاجة بالمجاملات من حد. كل الكلام ده لما هيطلع يولع الدنيا. وكنت ساعات بعد أقول طب لو رئيس طلع الكلام يعمل إذا كان ما طلعش، مجرد يلمح للكلام فقط أو حد يلمح للكلام تلاقي البلد اتقلبت. وما لو الكلام طلع على الترابيزة فعلا هيحصل إيه؟ وخصوصا إن الشعب مش صابر. قلت لكم قبل كده كان الشيخ حازم زمان الكلمة دي بترن في وداني من الشيخ حازم في درس ما بنساهاش، لما قال كل مشكلتنا لما المجارب تصفح، فاكرين كنت بقول لكم ايه؟ ما نشتكيش وما نزعلش، اهي من النظام السابق، لا انما كل اللي نعمله، ولع التكييف يا عم شويه، كل اللي نعمله ان احنا نحط طوب ونعدي عليه لحد ما من عند ربنا الشمس تنشف ميه المجاري. اه احنا كده قطاع عريض من الشعب قاعد يمصمص في شفايفه ويندب حظه ويعيط وبيتفرج على مسلسلات في البيت ويتفرج على الفجور وما بيتقيش الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولا ينزل يصلي ومش عايز يعمل أسباب نصرة، وطوله نار لك إيه؟ ودونا في داهية الإسلاميين. طب اتفضل حضرتك، غير الإسلاميين ودونا فين؟ 60 سنة كان غير الإسلاميين، ودونا فين أصلا؟ فخلينا منصفين وإحنا بنتكلم. وكلام اللي لشباب التيار الإسلامي اللي كان في المساجد واللي دخل المعتقلات واللي داء الظلم، ما تظلمش، اتقي الله ما تظلمش وترمي الناس بالبهتان. امبارح حتى برضو بقرأ في بعض التعليقات، ناس بعتة وزعلانة وناس بتشتكي وفي مشاكل كتير قدامنا عايزين نحلها ونشوف الناس. وبشكر جزا الله خيرا كل من يساهم، كل من يساهم بأي مبلغ بيبعته أو للأخ اللي مسؤول عن مشكلات الناس الخاصة بالعلاج والروشتات ودفع الإيجار، والحمد لله أنه كفاية أن الناس تدعي له وفك كرب الناس. يا أخي ده النبي قال إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. نشتغل في ده. ولاقي ناس كده كده، واحد بعت لك ايه معلش يا جماعه الشيخ نفس الكلام يا شيخ خالد اطلب بقى اخوانجي، والتاني يرد يقول لك ايه لا حول ولا قوه الا بالله الشيخ خالد عبد الله اصبح سلفي، كاني مثلا يعني ظبطوني على قهوه بشيش او في مكان اباحي، مش فاهم في ايه. وكل ما اتكلمهم يزدادوا في هذا الكلام. طب مش هرد بعد كده تاني خالص، مش هرد. انا مسلم احب الله ورسوله وأحب ديني وأحب هذا البلد، وأتعامل في المنبر ده من خلال ما أعتقده وأدين به لله في انتقاد أو ثناء. فإن أصبت فالحمد لله والمنة والفضل، وإن أخطأت أسأل الله أن يغفر لي، وإن عرفت خطأي أسأل الله أن يرزقني القوة على التراجع. غير كده مش أعمل. فالصبر شوية يا جماعة الخير. ماشي، عندنا حالة حرجة للغاية بالقصر العين القديم، عملية قلب مفتوح. ده كان موجود على الفيسبوك .com Egyptian Blood Bank، بيقول محتاجة متبرعين دم فصيلة AB سالب، وهي فصيلة نادرة جدا 1% من البشر، بقالنا 4 أيام مش لاقيين متبرعين. أرجو من الناس تنشر الصورة في كل مكان، وللتواصل مع ابن المريض التليفونات موجودة اهي 011-44-21-47-39 و 120-431-01-78، وده موجود على الفيسبوك. حد عامل الإعلان ده شفته، أتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يعني في ناس من أهل الخير، ودي حياة بقى. وأما بنعمة ربك فحدث، وربنا قال لنا حتى في القرآن ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر. ها، يبقى من الجزاء من جنس العمل. أنا عليك بصحة وعندك يعني تقدر تتبرع بالدم المريض حتنقذ حياته، اتوكل على الله سبحانه وتعالى. أيضا في حاضر عندنا طبعا جالي خبر سريع ومهم جدا، النائب العام يخاطب الانتربول لضبط واحضار شفيق. اصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله توجيهاته الى المستشار كامل جرجس مدير مكتب التعاون الدولي بمخاطبه الانتربول الدولي للقبض على الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسي السابق وضبط احضاره تنفيذا لقرار قاضي التحقيق واحالته للجنايات في واقعه ارض الطيارين. على طول مباشره ازلام النظام السابق واعلام المارينز اللي المفروض يقول لك وماله طالما في قضاء نحترم القضاء ويجي يتحقق معاه، فإن كان شريفا أهلا وسهلا، وإن لم يكن غير ذلك عوقب بالقانون وأخذ جزاءه. إن ما عارفين إعلام مارينز يعمل إيه، هيتصل بفريق أحمد شفيق النهاردة وقعد يفكر ويفكر ثم يفكر ويفكر ويقول لك ده أصي المستشار طلعت عبد الله ده إخواني، والرئيس مرسي مش عارف كان قاعد معه إيه، وخيرت الشطر قبله في إسطنبول مش عارف إيه، ويطلع توفيق عكاشة يقول لك كانوا قاعدين مع بعض في مطعم سبيكتر بيتعشى اول امبارح. وعيش بقى عيش، انما ده قانون، ده قانون. انما احنا عندنا في مصر قانون زينب، طالما ضدنا يبقى نمسك النائب العام نبهدله ونحرك المستشار الزين دي يطلع يغيب فترة ويرجع يقوم ضارب تصريحين جامدين، وإقالة النائب العام مستمرة وعايزين نفعل المبادرات اللي قالت إقالة النائب العام. طيب ماذا رأيتم من الرجل؟ ماذا رأيتم؟ ده في بلاوي متلتلة. خلونا ساكتين لله سبحانه وتعالى عشان نعرف نكمل البرنامج ده، كنا هنكمله والله العظيم. في ناس ما تعرف حاجة، وسبق المثل المصري اللي ما يعرفش يقول عدس فعلا، ما يعرفش. أخطبوطات موجودة في أماكن كتير وأجهزة حساسة، بس هتتصرف إزاي؟ ولذلك يعني أتمنى في قانون نطبق قانون. قناة العربية طبعا فيما هيتكلم النهاردة، وحنلاقي مداخلات زي ما قلتلكو جايز يكون مع جود إيفنينج ميبي، مش متأكد بس بقولك بخمن، إنما هتلاقي مداخلات يا فندم وحنبتدي نخبط. طب ما انت كنت بتقول رايح عمره وراجع ولازم هرجع، ما ترجع. والله العظيم أحادثك بكل صراحة، طالما أنك بريء، طالما أنك ارجع. انت متصور ان القضاء في الظروف اللي احنا فيها دي هيلبسك تهمة يا فندم؟ مش هيقدر، مش هيقدر. لو مدان خلاص دافع عن نفسك بالقانون، ولو مش مدان ارجع بلدك وقعد واتحرك واعمل حزبك وقاوم سياسيا، ويمكن ربنا يكرم يا سيدي ويديك العمر ورشح نفسك للرئاسة تاني. هو ده الشغل اللي عايزين يعمله للبلد، مش طول النهار والليل عمالين نقطع في بعض ونفرق ونخمن ونحلل، وكل واحد قاعد لي عامل لي نفسه فيها ستيف جوبز على الانترنت يكتب ومزاج ورايق، انت خسران حاجه؟ قول، وحد يكلمك؟ حد عارف انت مين اصلا؟ اللي عمال تشتم وتكتب وتعلق وتقول وتحلل وفظيع قوي في تحليلاتك، فين تحليلات دي؟ كنا احنا قعدنا 30 سنه في تيه وما زلنا في هذا التيه الحقيقه، وتيه له اثر. انا كنت متصور ان هذا التيه له اثر فاحنا هنفهمه ونيجي الحمد لله خرجنا من ظلم وفساد، دخلنا على عدم فساد من حد حاكم يعني ما بيسرقش ايده بيضة، انما معلش نقول نصبر شوية بس نساعد بقى، مش نصبر ونحارب، مش نصبر وطول النهار نشتم ونطعن وشوية توافه كانوا طبالين في كباريهات ويطلعوا يتكلموا في السياسة ويتكلموا عن حب مصر، فلله سبحانه وتعالى يعني لا انا ولا انتوا خدنا حاجة من رئيس مرسي، احنا ادينا له صوتنا في الصندوق زي 13 مليون ماذا جنينا؟ ولا حاجة، لكن عملنا كده عشان خاطر ايه؟ يعني كل واحد يقعد يقول مع نيته وعمل كده ليه؟ كلم نفسك عن نيتك، كنت طمعان في حاجة؟ خلاص ربنا هاكلك الى هذه النية، انما نفسك ربنا يصلح حال البلد ان شاء الله يحصل ده، والموضوع معتمد على النوايا، خلصوا النوايا لله سبحانه وتعالى، خلي قلوبنا تنضف شوية عشان ربنا ينصرنا. يعني في سواد قلوب عند بعض الناس غريب الشكل. طيب احنا عندنا صورة دلوقتي، الاخ اسمه عماد زكريا محمد حسن، عماد زكريا محمد حسن اللي قدام حضراتكم ده باعت للسيد الاستاذ الفاضل اللي هو يعني ما علينا، اكتب اليك، طيب مقدمة جزاك الله خيرا عليها، اكتب اليك بعد ان عجز موكلي عماد زكريا ده الاستاذ خالد قاسم الاسيوطي عن الكتابة بعد اصابته بطلق ناري من احد افراد كمين شرطة بلبيس السلام، واستقرت الرصاصة في رقبته ونتج عنها فتحة في الرقبة الزور، واصبح عماد لا يأكل ولا يشرب الا بالاجهزة الطبية. عماد شاب في العقد الرابع وليس له وظيفة، يعمل على توك توك بمدينة السلام، وفي 12/1 يذهب عماد لمحطة بنزين لتمويل التوك توك ومعه ابنه الصغير عمره 7 سنوات، وهناك كمين، فحاول عماد ان يتفادى رخامة رجال الشرطة في الكمين، وقال لنفسه بدل ما ياخدوا مني 20 جنيه ابعد عنهم وادخل من شارع جانبي، وليته ما دخل في هذا الشارع، وجد اشخاص يشيرون اليه بالتوقف، وفجأة ضربوه بحجر ثم طلقة نارية من رشاش استقرت في رقبته، وكان بيجلس ابنه بجواره 7 سنوات، ولم يكن عماد في حالة تلبس بجريمة او متفجرات او مخدرات، لكنه خاف من رخامة الشرطة وقلة ادبهم. طيب ناخد احسن الاستاذ خالد قاسم المحامي الاسيوطي المحامي. السلام عليكم يا استاذ خالد. الو.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ خالد عبد الله.
الله يرضى عنك. الله يخليك استاذ خالد. الموضوع في عجاله بتاع عماد، ربنا يرضى عنك. يا ريت توطي التلفزيون بس يا فندم.
عينيا يا فندم، عينيا خالد بيه.
اتفضل ارضى عنك.
ماشي يا فندم، ماشي خالد باشا.
ده انت اللي باشا، اتفضل.
الله يبارك فيك حبيب الله، ربنا ينصرك. الاول كلمه في عجاله يعني، لان جاي لي تنبيه من البرنامج ان انا ما اطولش. ربنا ينصرك ويثبتك ويثبت امثالك ويجعلك ذخر لينا وللاسلام والمسلمين.
احنا وانت يا رب والمسلمين.
استاذ خالد الموضوع باختصار، عماد سايق توك توك ما عندوش وظيفه، شاب زي 30 40 مليون مصري يعني بيسترزقوا في اي شغله، يبيع عيش على رصيف، يركب توك توك، يركب عربيه ملاكي يشغلها تاكس.
كويس.
رايح في التاريخ المذكور في الطلب اللي بعته لحضرتك. في اليوم ده سبحان الله في كمين، انت تعلم حضرتك ان الكمين ده ملوش رؤيه يعني لحد دلوقتي، يعني شيء لم يتم ترخيصه او لا يتم التعامل معه
انا فاهم يا فندم، عشان اختصر عليك، ان الكمين في مصر ونصين، في كمين بيبقى محترم جميل لذيذ، وفي كمين بيبقى كمين بيبقى رخامه الدنيا في اللي واقفين عليه. اتفضل.
انا نعم، بص حضرتك، انا ما حبيتش ابعت لك من هذا التاريخ لان ارى بعض الفضائيات او بعض الاشخاص بيحاولوا يعجزوا بوزاره الداخليه لينا.
والله ده ما هدفنا يا فندم، اتفضل.
وزاره الداخليه خالد بيه ويعتبر وزاره الداخليه بالنسبه لينا رمانه الامان بالنسبه للشعب المصري.
كلام.
انا النهارده بدون رجل شرطه محترم مش هعيش، ولا مراتي تعيش، ولا
يا ريت يا ريت يا ريت تدوس بين قوسين على رجل شرطه محترم بيحب بلده، اتفضل يا فندم.
لا في
ما انا عارف يا فندم، انا بقول لك بس يدوس على محترم دي.
نعم نعم، احنا عايزين رجل الشرطه المحترم اللي هو اخويا واخوك وابن عمي وابن عمك وابن خالي وابن خالك وقريبي، اللي هو المصري الاصيل. طيب. اللي يحميني ويحمي مصر.
طيب نخش على عماد بقى، مشكلته كانت ايه بالظبط؟
نعم. ماشي بالتوك توك هو ابنه.
توطي التلفزيون يا عماد يا استاذ خالد شويه.
اتفضل يا فندم.
توطي التلفزيون خالص واسمعني من التليفون. اتفضل
يا فندم. اتفضل يا فندم. بص يا باشا.
اتفضل.
هو دلوقتي حضرتك دلوقتي هو معانا عماد مع ابنه عنده 7 سنين ونص راكب معاه التوك توك رايح لمحطه في مدينه النهضه. هي يعتبر في محطتين مدينة، محطه على اليمين تبع النهضه ومحطه على الشمال تبع السلام. رايح يفول لقى كمين، قبل الكمين بحوالي 20 متر 30 متر، قال ادخل من فتحه بتدخل على جامع اسمه جامع الرحمن عندنا في السلام، قال ادخل عشان ايه؟ هيقول لي ورقك ورخصتك ورق التوك توك فين؟ فابعد عن الموال ده. فلقى اثنين مستخبين في شارع ضلمه كده اللي هو دخل منه، فطلبوا منه الايقاف. اقف وابنه معاه قدام، يعني انت عارف حضرتك كرسي التوك توك ده بيبقى فيه كرسي واحد، فابنه معاه قدام واخده بالقدر عشان يفول التوك توك بتاعه عشان ربنا يرزقه يطلع بالتاني يوم يشتغل فيه. ففجاه واحد ضرب عليه طوبه، ما يعرفش هو مين، هو لابس في الحته ضلمه، الشارع ضلمه في مكان، هو الامين ده او العسكري ده او المندوب ده هو العماد ما يعرفش مين اللي لا واحد بيضرب عليه طوبه. مشي عماد استمر في مشيه، لقى طلقه طلعت من رشاش آلي من امين من مندوب شرطه في اداره مباحث اداره النقل.
هو عرف من منين مندوب شرطه ضلمه كده الدنيا ضلمه؟
سيدي الفاضل الضابط الملازم اول المشكور المسؤول عن الكمين، ما هو وقفوه، ما هو اتضرب، هو ما يعرفش مين اللي بيوقفه. هو حضرتك ما يعرفش، هو بيوقف يقول لك مثلا حراميه، حد طالع عشان ياخد منه التوك توك، ما جاش في باله ان دول في المكان الشارع الضلمه. حضرتك لو عيننا المكان ده الشارع ده ما يعرفش مين اللي بيوقفه، ما يعرفش مين اللي بيطلب منه الاستيقاف عشان يقف. فماشي عماد ومع ابنه خالد، قال لك يكون حد مستخبي لي كده ولا كده عشان ياخد مني التوك توك او يخطفني، يخطف ابني، ياخد ابني. ازاي بقى بتشوف المهازل اللي بنشوفها في الشارع المصري؟
كويس.
فمشي لقى طوبه اتضربت عليه، كمل مشيه لقى طلع جاي من رشاش من مندوب شرطه، مش هذكر اسمه طبعا لان الراجل انا اعتقد ان هو يعني هو في غباء غشامه منه فقط لا غير، لكن لم يقصد ازهاق روح او قتل عماد او الكلام ده كله. الحق يقال والكلام ده كله انا قلت في النيابه العامه قدام وكيل النيابه العام، قلت لا
كويس
تتهموا الراجل ده، قلت له لا 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 هو منه مخالف التعليمات، لكن هو استغل يعني اساء استغلال السلطه.
كويس.
طيب. انت لما وقفتني انا النهارده مش في وضع في حاله تلبس، لا معايا مثلا حاجه، ده انا معايا صغير ابني عنده 6 سنين 7 سنين قاعد جنبي المفروض تتريث. انا غربت يا اخي، انت كبير المخالفه بتاعتي ايه؟ انا النهارده هتعاقبني ايه قانونا ايه؟ مخالفه ب 20 جنيه ب 50 جنيه، هل يستحق ذلك اطلاق النار؟
طيب المشكله بقى فين عشان نحل على الهوا؟ يلا
المشكله سيدي الفاضل النهارده وانا عماد بيعاني الموت النهارده في الوضع العام، الرصاصه استقرت في الرقبه، الزور بمعنى صاحب المعنى البلدي يا خالد بيه.
أيوة.
استقرت الرصاصه في الزور، طبعا فتحوا له الزور، ركبوا له جهاز على عماد، طبعا حتى الان لا ياكل لا يشرب الا عن طريق الاجهزه الطبيه.
كويس.
طيب النهارده معلش انا اسف، عماد لم يرتكب جرم، واجي النهارده في الوضع اللي انا فيه راجل زي ده معيل لابوه والام والابن ولزوجته ولاسرته، للزوجه والاسره والام والاب، والنهارده ينام بطريح الفراش ينتظر صدقه من هذا وصدقه من ذاك، ويجي النهارده في الوضع اللي احنا فيه خالد بيه، حتى مش هنقول الحماده بتاع البساطه اللي جايبينه في الفضائيات او فلان اللي الداخليه عارته او الجيش عمل ايه مع فلان اللي ضربوه برصاصه وعالجوه بتاع، ما فيش حتى كلمة اعتذار ممثلة من أي شخص من وزارة الداخلية، رغم إن في من إدارة البحث الجنائي جت فرقة وعينه التوك توك وعينه آثار الدم ورصاصة جت إزاي، ورصاصة ما اتضربتش مباشرة من المندوب في العماد، لكن اتضربت في الأرض واستقرت عملت سبولت واستقرت في رقبة.
طيب أنت طالب إيه بقى العماد؟ قول لي بسرعة عشان الناس تسمعنا على الهواء يا أستاذ خالد.
معالي خالد بيه النهارده أنا في وضع مأساوي، يعني عماد بيموت، الرصاصة استقرت ما تطلعش، هتفضل طول عمرها في زوره في الرقبه بتاعته، لان جايه في مكان في وتر ربنا سبحانه وتعالى جعل الوتر في الرقبه لينا في الزور لينا، فمالوش اي علاج. انا نعمل ايه لحضرتك دلوقتي؟ انا بستعجب للشخص اللي زي ده واسرته، نعمل ايه في الوقت اللي احنا فيه؟
طيب يعني دلوقتي احنا بنسال، هو لازم له عمليه ولا تبقى مساعده شهريه، تبقى بيتعامل يعني بتعطى له عشان يكمل عيشته
والله سيدي الفاضل انا ما بعتش لمعاليك، ما بعتش لحضرتك يا خالد بيه، ما بعتش ليك عشان هذا المؤمر، انا الامر امامك والحل في ايدك انت، احنا كنا بنناشد وزاره الداخليه زي ما
بص يا استاذ خالد والله انا ما اقصد حاجه، انا بس موجود قدامي ملف وفي محضر وفي صور وكل حاجه.
نعم.
فانا ما قريتوش وقلت حاجه اللي توضح لي ايه الدنيا مطلوب ايه، فانا تحت امرك انت ايه المطلوب؟ حاضر
ما عليك تقراه وهتبقى معاك في
وهكلم حضرتك في التليفون. حاضر
حاضر
جزاك الله شكرا جزيلا استاذ خالد الاسيوطي المحامي. نشوف الدنيا ايه ونبقى نعرض على الساده اهل الخير. برضو عندي حاله مهمه جدا، عصام طفل عمره 6 سنوات عنده مرض نادر في الدم اسمه هيموفيليا، وهو مرض يسبب نزيف داخلي وخارجي والالام مستمره لا يمكن استعمال مسكنات معها، محتاج 12 حقن على الاقل في الشهر من عقار فيكتور 8 بين قوسين 500 تمن الحقنة 1000 جنيه، يعني محتاج حقن ب 12000 جنيه. استبدلوا الحقنة الأساسية بحقنة ب 52 جنيه مما سبب له تقوس في الرجلين وصعوبة في المشي. هو الآن عنده احتقان شديد في الوستين واللحمية مما أدى إلى نزيف شديد في البلعوم، ويجب إجراء عملية له في أسرع وقت ممكن. لكن قبل إجراء العملية بيتمنوا أنه حد يتبرع له ب 14 حقنة من العقار الأساسي مش البديل حتى لا تتعرض حياته للخطر. كل ما تتمناه الأم أن يستطيع ابنها إجراء العملية، فإذا كان في مقدرة أي حد مساهمة فبرجاء إرسال المبلغ قبل 21 في الشهر الحالي، وجزاكم الله خيرا. وبيانات الطفل وأوراق الطفل في ممكن نقدر نحصل عليها، وكاتبين رقم تليفونهم ورقم والدة الطفل لو حد من أهل الخير يقدر يقدم. هو ده اللي باقي الحقيقة. أتمنى معانا الأستاذ، معانا الأستاذ حسين زايد عضو مجلس شورى بورسعيد المعتصم في مجلس الشورى. السلام عليكم أستاذ حسين.
وعليكم السلام، أهلا بك يا فندم.
إزاي حضرتك أستاذ حسين؟
الله يخليك يا فندم.
أستاذ حسين بس عايزين نعرف سبب اعتصامك، والحاجة الثانية يعني أنا هخاطبك بأخوة طبعا، حضرتك نائب، فإذا كنت أنت ستعتصم مش هتحل مشكلة الناس، الناس هتحل مشكلتها إزاي؟ تفضل.
وأنا معتصم لأن الإجابة بتاع السؤال التاني، إن أنا استشعرت إن أنا كل المبادرات اللي أنا تقدمت بها لرئيس الجمهورية تاني يوم كارثة بورسعيد ورئيس الوزراء مرات يعني لم يرد علينا أحد، ما تحاولش معانا، ما قدمناش المطالب دي، وهي مطالب بسيطة جدا. احنا عندنا 43 شاب من شباب من أبناء بورسعيد قتلوا بالقنص، كلهم ناس عاديين، اللي رايح يجيب أكله واللي ماشي في الشارع، لأن السجن في بورسعيد والاسم جنب المساكن جنب البيوت في منطقة سكنية.
نعم.
مفيش ولا بلطجي اتقتل، كان في بلطجية بيضربوا بالرشاشات ويجروا، والقناصة تفضل تضرب على الناس اللي ماشية في الشارع فيموتوا، ولا تم القبض على حد من البلطجية ولا مات حد منهم ولا أي حاجة.
طب هل التحقيقات في هذا الأمر يعني مستمرة ولا توقفت يا أستاذ حسين؟
ما هو كان المطلب الثاني اللي احنا نندب قاضي تحقيق، وهو دوت بناء على اتصال رئيس الوزراء معايا امبارح، تم ندب قاضي تحقيق عن طريق وزير العدل والإجراءات ماشية. لكن هو انت عندك النهارده 43 من خيرس الشباب، ناس عاديه، الام عايزه تقول لها ام شهيد والبقاء للجيش، دي حلوه يا ناس، عايزين الرئيس يطلع علينا يقول لهم اللي انا بعت.
طب انا نما العلم النهارده يا استاذ خالد، يا استاذ حسين انا اسف، انه في بعض امور صدرت من مؤسسه الرئاسه خاصه باهالينا بورسعيد، هل وصلت لحضرتك ولا لا؟
طبعا انا الامور كلها على يدي، احنا كان من ضمنها المنطقه الحره، احنا كنا متقدمين بمشروع منطقه حره لبورسعيد يوم 27/12 في مجلس الشورى، وتم اعتماده النهارده في اللجنه الدستوريه، والرئيس قال اللي هو هيبعت كمان مشروع للحكومه، فدوت هيدعم المشروع. الحاجه الثانيه اللي عن طريق الاتصال اللي تم بيني وبين رئيس الوزراء، تم لوزير العدل ندى بقضية تحقيق، وده شيء كويس. هما دي الامرين اللي تحققوا.
يعني اذا انت ما زلت مستمر في اعتصامك ولا كده يعني؟
انا معتصم الان، كنت معتصم امبارح في البهو اللي هو استراحة السادة الاعضاء، النهارده يعني اتفقيت شويه فمعتصم في حجرة وكيل مجلس الشورى.
طب هل حضرتك استاذ حسين انت عن حزب ايه الاول؟
حزب الوسط.
عن حزب الوسط، الله يجزيك كل خير. هل بتتصور انه طالما حصلت انفراجه، اليس من الاولى انه النواب نفسهم ينزلوا للشارع في بورسعيد يكلموهم ويطمنوا الاهالي على تفعيل هذا الامور، ونحاول نرقى بالصدع اللي موجود هناك، ونحاول نفهم الاهالي ان في وسطكم ناس عايزه خراب لبورسعيد وبتحاول انها تدمرها، يعني بدل ما نعتصم ويعني وتتحقق المطالب ونوصل صوره للناس انه لا تحقيق للمطالب الا من خلال هذا الامر؟
جميل. هو الناس سقطت، المشكلة يا أستاذنا إن الناس سقطت الثقة في السياسيين للأسف. يعني أنت النهاردة كسياسي تنزل في بورسعيد، لك ما كلمنيش كحزب، ما كلمنيش السياسي، كلمني كمواطن بورسعيدي. ليه بقى؟ لأن لما أنا طلبت مطالب من الرئيس والرئيس وعدني إن هي تتحقق وقال خلاص هتتحقق، وأنا نزلت للشارع وقلت لهم خلاص هتتحقق، ثم لم تتحقق، أنا فقدت مصداقيتي خلاص. أنا بعمل إيه؟ انا بقول لهم وعود زي الجهات التنفيذيه وما بحققهاش، فدوت ادى الى فقدان الثقه في السياسيين جميعا. فالشارع البورسعيدي عندي لا يثق اي سياسي اطلاقا، وده شيء خطا. لكن علاجه ايه؟ علاجه بناء جسور الثقه ما بين الجهات التنفيذي المتمثل في رئاسه الوزاره وفي الحكومه وفي رئيس الجمهوريه وفي المحافظ مع الشعب. هو طلب بسيط جدا، اعتبره شهيد ثوره، ما لم يكن مدان، ما لم يكن يحمل سلاحا او يعتدي على منشاه. واللي يثبت كده خلاص ما يعتبرش هيتاور. طرف بسيط جدا متحقق مع ألتراس أهلاوي، ألتراس أهلاوي اللي قتلوا منهم اعتبروا شهداء ثورة، فانت بتعتبرهم شهداء ثورة ما لم يكن مدانا، يبقى انت كده تهدي المسائل ونبدأ في بورسعيد ندمج جذور الصدق واحدة ورا الأخرى. الأمر الثاني إن البورسعيديين عايزين يعرفوا من القاتل، 43 دول مين اللي قتلهم؟ كان في قناصة فوق السجن وفوق الاسم وفوق العمارات، القناصة دول تبع مين؟
طب أنا حدود علمي يا أستاذ حسين، يعني أنا رحت بورسعيد كتير ولنا محبة عند الكثير من أهلها وبيننا تواصل، بورسعيد قد كده يعني هل أهل بورسعيد نفسهم بأعينهم لا يعرفون الصالحين في بورسعيد من البلطجية من يعني ما يعرفوش الكلام ده؟
البورسعيديين عارفين بعضهم كويس، لكن احنا بنقول ان دول ناس مش من بورسعيد. هو دي المشكله، ان انت فعلا كلامك مظبوط جدا، البورسعيديين عارفين.
اصل انا بتكلم لان النفس اللي بتكلمني عنه بالظبط بيدخلني في نفس دوامه اللي اتعمل في شباب الاهلي في الالتراس في استاد بورسعيد، انه برضو كنت بقول ان جمهور بورسعيد عارف بعضه، والالتراس عموما من كتر التناحر الكروي بينهم على سنوات طويله حافظين بعض، ومين علي سبايسي ومين مش عارف مين الكابو، يعني بسمع الاسامي دي انا ما اعرفش ايه بالظبط، لكن في النهايه بدور في نفس الفلك انه في حد غريب بيعمل حاجه وبعدين بنلبس المواطنين الشرفاء في بعض.
انا عايز اقول اسامي على كلام حضرتك، واقول اللي قتل البورسعيديه 43 في 26 27 يناير 2013 هو اللي قتل ألتراس أهلاوي، هو اللي عمل موقعة الجمل، ولو الخيط ده جه هنوصل لسبب موقعة الجمل. لكن احنا النهاردة يا أستاذنا عندنا حكومة وفي رئيس منتخب وفي جهاز أمن وطني وفي مخابرات وفي تحريات وفي متحدة جرائية، ما ينفعش نقول طرف ثالث، كان ينفع نقول طرف ثالث أيام الثورة، إنما حتى الآن نقول الطرف الثالث فأعتقد ده فشل ذريع يعني
صدق.
لا يستوجب مننا اللي احنا نعيد النظر، وحتى لا تفقد الناس الثقة في الحكومة.
صدقت أستاذ حسين زايد عضو مجلس الشورى بورسعيد، مهم جدا إنه وصلنا لمرحلة مش ممكن تكون المخابرات والأمن الوطني لا يعرف من الذي يفعل ذلك في الشارع. يعني أنا حدود علمي أنه طالما حننزل وفي دعوة من بعض الجبهات أو بعض القوى السياسية اللي بتفشل أنها تشتغل في السياسة وأن شغلها كله في بيئة المناخ العنف، لما تدعو للنزول وبعد كده في شباب يتقتل، الطبيعي أن أفهم من الأجهزة الأمنية تبقى عاملة شغل عالي جدا جدا من التحري والدقة، كاميرات بأي صورة بقى عشان تقدر تفهم كيف يقتل هذا الشباب في الميادين او يقتل في شارع جانبي ولا بيحصل ايه بالظبط، لان مش ممكن وسط هذا اللغط هنقدر نشير باصابع الاتهام لحد كده عمياني، يبقى لازم في تحريات ودقه. واللي قاله طبعا كلام مظبوط، لان احنا هنفضل طول عمرنا اذا كانت دوله الفساد هتبقى كده، واحنا نفسنا ما عندناش ايجابيه، وبعض الناس ما بيبقاش بيفكر وهو في مكان حساس، يا ترى ممكن ابني وهو نازل حد يعمل فيه كده، فاخاف على ابني، أخاف على ابني من ربنا يعاقبني فيه ويحرق قلبي عليه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى افتلى حد تاني بأنه ابنه قتل ظلما وزورا وعدوانا، فأنا أعمل ديفنس بفعل الخير، وزي ما قالوا أو زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف يتقي مصارع السوء، فده يهمنا إن احنا نشتغل عليه. معانا علي في آخر مداخلة. يا علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ خالد؟
أهلا يا علي اتفضل.
انا اللي كلمت حضرتك امبارح على موضوع المظاهره اللي كانت في شارع
اتفضل اتفضل يا علي قول اللي عندك. انت قلت لي ان انت عندك معلومات عايز تقولها عن مظاهره قدام دار القضاء العالي، وانا قلت لك اتصل بالاعداد ويعملوا لك مداخله، قل ما عندك وفي ايجاز الله يرضى عنك.
والله يا شيخ بس يا ريت بس تسمعوني شويه، لان في شويه حاجات انا عايز اتكلم فيهم.
اتفضل يا سيدي.
جت المظاهره من شارع رمسيس من التحرير متجهة إلى دار القضاء العالي.
كويس.
قطعت شارع رمسيس ثم قطعت شارع 26 يوليو في آن واحد وفي وقت واحد. إحنا بقى جايلين رحنا من صارت المظاهرة، لقينا الناس عمالة بتقول وبتخبط بالطوبل وبتتكلم كلام ويسبوا بالنائب العام بألفاظ يعني أنا ما أقدرش أقولها، ولا حضرتك يعني تعرف الألفاظ دي بالأم وبتاع وما شابه ذلك.
كويس.
المهم إن بعد الكلام ده ما حصل قفلوا الشارع حوالي ساعتين او اكثر، فالناس اتخنقت، منطقه التوفيقيه منطقه تجاريه،
صحيح.
الناس عايزه تدخل شغلها، هم منطقه التوفيقيه او وسط البلد بالضبط، ده الشريان بتاع البلد كلها.
كويس.
الشريان المؤدي الى جميع المناطق، فهم قطعوه. يا عم طب وسعوا الطريق لغايه ان في عربيه اسعاف جايه فيها ست تعبانه، فواحد نزلت امراه منهم بتقول لهم لو سمحتوا احنا معانا واحده تعبانه وعايزين نوديها المستشفى، قالوا لها لا ما حدش يرجع. الناحيه ده شارع رمسيس، الناحيه الثانيه تاكس اقسم بالله انا شفته بعينيا، رجعوا رجعوه شارع 26 يوليو عكس بالعافيه، والب... البياعين يقولوا لهم والناس اللي واقفه حرام عليكم حرام عليكم مش عاجبكم اعملوا اللي تعملوه وشتيمه وضب وطب. والاشكال كلها يا شيخ خالد كلها مسجله, ناس شكلها مش طبيعي, مش دول المتظاهرين.
بس خلي بالك انت بتقول لي الجمله دي عشان هم دايما اصلي بيقول لك خالد عبد الله برنامجه بيشوه الثوار. فانا بسال سؤال, الكلام على مسؤوليه حضرتك. انا قلت لك قول اللي عندك بكل ضمير وانت مسؤول امام الله.
على مسؤوليتي يا شيخ خالد ان شاء الله, وربنا عز وجل هو الوكيل وهو اللي شاهد.
اتفضل.
احنا ما بنقولش كده افتراء على حد.
طيب حصل ايه بعد كده بسرعه يا علي؟ اتفضل.
حصل بسرعه ان البياعين قالوا لهم افتحوا لعربيه الاسعاف مرضوش, اتشبكوا مع البياعين وطلعوا علينا بمطاوي وبخرطيش.
كويس.
في خرطوش اتاخد منهم واخدوا فرد من فروض الامن بتاع اسم القصر, قصر النيل اسمه رفين. تبع
اسمه ايه؟
اسمه ايه؟ ابراهيم. معاه خرطوش اسمه ابراهيم واخده, واخدينه احنا واديناه له.
هذا
هو معاه خرطوش لغايه دلوقتي.
كويس.
تبع ضابط اسمه وليد الفرماوي في تبع نقطه المعروف التابعه لقصر القصر قصر النيل.
كويس.
وبعد كده حتى في اول المظاهره جه ولد كده وراح داخل على المأمور, المأمور اسمه إيهاب فوزي بتاع اسم الأزبكية. المنطقة تبع الاسمين, الحتة دي تبع الاسمين,
تبع اسم قصر النيل في معروف وتبع اسم الأزبكية
وتبع اسم الأزبكية.
كويس.
راح رايح الولد قال له احنا هنقفل الشارع, قال له اعملوا اللي تعملوه.
لا معلش ثانية واحدة, ده مين بيقول لمين ومين رد عليه؟
واحد من المتظاهرين
بيقول,
قال لي مأمور الاسم اللي اسمه إيهاب فوزي, اسمه إيهاب فوزي,
احنا هنقفل الشارع, قال اعملوا انتوا عايزين,
قال اعملوا اللي تعملوه, واقفين حاطين ايديهم في جنابهم ويتفرجوا.
كويس.
ده قال له إيه بعد المظاهره وبعد ما خلص وبعد الاشتكاك؟ اقسم بالله انا سامعه وهو بيسال اثنين ضباط مين اللي مشاهم. راح قال له اقسم بالله يا باشا اللي مشيتهم الناس علينا احنا, مشيناهم احنا اللي مشيناهم, خلوا احنا متصدينا ليهم بعد ما لقيناهم الناس بتموت واقفه في عربات الاسعاف.
يعني انتوا دورتوا الضرب في الجماعه اللي هم واقفين عند دار القضاء عليه وقافلين الطرق.
قافلين الطرق, هم اللي ضربوا, هم اللي بداوا الضرب.
ما انا عارف انت يعني بداتوا تضربوا فيهم انتوا كمان يعني.
ايوه واخدين يا استاذ شيخ خالد, واخدين المصدات بتاعت دار القضاء وقافلين الشوارع, المصدات الحديديه.
طيب وصل الامر لفين باختصار يا علي الله يكرمك؟ ايه اللي حصل في الاخر؟
وصل الامر في الاخر ان حصلت المشاكل وحصلت الضرب, وبعد كده احنا مشينا. روح بعد فتره بعد ساعه وفتح الطريق وفتحنا وعدينا الناس وعدينا الطريق والناس شكرتنا. بعد ساعه لقينا ناس جايه من التحرير مسجلين خطر, احنا مسكنا سبعه منهم وديناهم اسم الاسبكيه, سبعه طلعوا مسجلين خطر, مسكناهم سبعه كانوا اكثر من سبعه معاهم برضو خطر.
طب انتوا وديتوهم, معلش ثانيه واحده اهدى عليا عشان التوثيق, وديتوهم عملتوا لهم محضر يعني ولا بتسلموهم وتمشوا؟
سلمناهم هناك, في ناس عملت محضر وفي ناس طلعوا كلهم مسجلين يا شيخ خالد.
طب ماشي اتفضل يعني. كويس. ايه اللي حصل لما اتمسكوا بقى؟
لا اتمسكوا وديناهم هناك, طلعوا بالليل اربعه طلعوا منهم, في ثلاثه دلوقتي محبوسين, والسيد المأمور, السيد المأمور هو اللي طلعهم اسمه ابراهيم فوزي. لكن السيد
ابراهيم ولا ايهاب؟
اسمه ايهاب فوزي, معلش معذره. رئيس المباحث اسمه احمد الاعصر, ده راجل محترم جدا كل الناس بتشكر فيه. الكويس كويس, واللي ماشي غلط بنقول عليه ماشي غلط. هو
يعني اذا ما زال في اسم الازبكيه دلوقتي ثلاثه من اللي اتمسكوا امبارح.
النيابه دلوقتي اللي احنا عرفناه لان في عندنا بياعين اتعورت كتير ضربة بالمطاوي. يا شيخ خالد جورنال الاهرام بتاع اول امبارح جايب في الصفحه اللي في الوش المتظاهرين وهم ماسكين المطاوي وبيضربوا بياع عندنا. لو عايز اجيبه لك اجيبه لك, مشوهين وشه خالص يا شيخ خالد.
يا عم ما تجيبليش حد, الله يكرمك. شكرا جزيلا يا علي, الله يرضى عنك ويبارك فيك. يعني اهو اللي بيسمع يتصرف يشوفه باسم قصر النيل واسم اتفضل اتفضل.
يا شيخ خالد دلوقتي احنا عايزين الناس تنزل شعبيه. الرحمن احنا بنعمل, احنا عندنا مثلا فروض الفرج غير التوقيعيه, عندنا عاملين جمعيه اسمها وطن ومواطن. وطن ومواطن دي بتتواصل مع الناس في الحاجات في الاشتباكات, بنصالح بين الناس, بنصلح بين الناس, بنصلح بين الجزارين اللي بيموتوا بعض, وبنصلح بينهم وبنصلح بين الناس, وبنعمل خير كتير جدا لله عز وجل. لا نبغي من حد حاجه.
جمعيه عاملينها اسمها وطن ومواطن,
اسمها وطن ومواطن فروض الفرج.
طيب.
واحنا عاملين برضو في وسط التوفيقيه لينا لجان شعبيه من اول ان شاء الله محمد فريد, مرورا بشارع شريف, مرورا بعماد الدين. ان شاء الله احنا سنقف باذن الله لاي مظاهره تخرج عن الشرعيه بالمرصاد, هنقفلهم بالمرصاد, محدش ان شاء الله هيقدر يقرب ناحيه هيبه الدوله.
شكرا جزيلا يا علي لمداخلتك معانا. ما هو اذا غاب الامن هيضطر الناس تحمي بيوتها زي ايام اللجان الشعبيه ايام الثوره, وهيقف بمسدساته وهيقف بعصيانه, هيدافع عن بيته وعن عرضه. لانه شايف انه يعني واحد بيقول ان الضابط بيقول هنقطع الطرق ومأمور القسم على حسب كلامه بيقول له اعملوا اللي انتوا عايزينه. فالشرطة محتاجة يعني ما احنا قلنا لا افراط ولا تفريط, محتاجة ان احنا نتكلم بقى في تخريج دفعات جديدة من طلاب كلية الحقوق, واللي ما يشتغلش الشرطة كويس يتوكل على الله يخرج مع ألف سلامة ودخله اللي عايز يشتغل للبلد, وندي لضابط الشرطة المحترم اللي بيقف وبيأدي شغله لله وبيخاف على بلده وبيحلل قرشه نديله اعتباره, لما يتأذي نعرف انه اتأذى وندفع عنه ولازم نعظم ونثني عليه لما يعمل حاجة كويسة. انما طبعا انت عندنا اعلام بيعتبر ضباط الشرطة الصالح زي الطالح, بل بالعكس الطالح عندهم افضل من الصالح في هذه المرحلة. يعني اخيرا في الاستاذ في حد بعت لي رسالة, محمد عمر خضري سالم بيقول اعرف سيادتكم ان انا من شباب 25 يناير واصبت بطلقات نارية بالرقبة وقلت عمل 7 عمليات وصرفت 70,000 جنيه وذهبت لحزب الحرية والعدالة بشبرا وقالوا لي ارسل لسيادة الرئيس وارسلت الورق كله بعد شهر من تولي الحكم ما حدش رد عليا. انا كنت بعمل بالسياحة في مطاعم تشيلس مدرب فرق واجبرت على الاستقالة وسوف احبس بسبب وصولات الامانة التي علي ومعي 3 إصالات وارسلت لجميع الجهات ولم اجد حلا ارجو ان تجد لي حلا وانا حتى الان لم اجد حق العلاج وارجو مساعدتي واحمل كرنيه مصابي الثورة. وانا عايز اعرف مش مصابي الثورة كانوا بيقولوا في رواتب شهرية الناس بتديها لهم او كده. ونمرة 2 انا طبعا يعني لعل يكون بيسمعني الأستاذ منصور عامر صاحب محلات تشيلس وفيه من الخير ما أعرفه, أتمنى من الله سبحانه وتعالى, أتمنى من الله لو كان سمعني أو حد من محبينه سمعني أو حد من الفيسبوك يعرف ابنه عمر سمعني أنه يبلغه لعله يعمل له راتب أو حاجة لحد ما نكلم حد من الدكتور حلمي الجزار النهاردة ونكلم أخونا أحمد خليل أنه ما يتحركوا لمساعدة هذا الرجل طالما معاه ما يثبت أنه مصاب ثورة. والراجل بيقول دفعت 70,000 جنيه على حسابي للعمليات ومحدش سأل فيا وواعد بطاقته الحقيقة وباعت صورة من الكارنيه بتاع مصابي الثورة. ربنا يشفي كل مريض. طيب حاضر دكتور أحمد خليل نقعد 5 دقايق كده لحد ما يوصل وندخل بالضيف كلها إن شاء الله. عندنا في مركز بيبا محافظة بني سويف مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات في الصف الثاني ما استلمناش كتاب علم الاجتماع حتى الآن, وكتاب التاريخ يا دوب مستلمينه امبارح. يا ريت توصل رسالتنا توصل لمديرية التعليم ببني سويف. ما هو حاجة من الاثنين, يا تلغوا الكتب المدرسية ونخلص من حكاية الطباعة دي والتكاليف اللي عمال على فاضي دي ونتحول بقى الفكرة الجديدة بتاعت الايبادات المختصرة ويبقى المناهج محطوطة عليها على فلاشة ولا حاجة والناس تذاكر في بيوتها ونخلص, يا اما وتدولهم طبعا الايباد ده بثمن معقول يعني. انما فكرة ان احنا نقعد ندي للناس الكتب قبل امتحانات اخر السنة بشهر وفي الاخر نلومهم على الامتحانات ده تهريج زيادة يعني. يا شيخ خالد انا ارسلت لحضرتك اكتر من رسالة بخصوص اني كنت اعمل مصور فيديو في مكتب انتاج فني ولكن نظر احداث اغلق المكتب واجلس في المنزل من 6 شهور. طيب موبايل حضرتك عندنا نكلمك, بس انا ارجو في حاجة يعني في واحد بيبعت لي انا عارف ومقدر ظروف الناس والله بس بيبعت لي كما لو كنت انا وزير القوى العاملة يعني انا مش فاهم وانا ممكن اخد تليفونك واكلم حد اللي متاح من اهل الخير زي ما حصل امبارح وانا اعرف ان في مصر ناس اهل خير الله يوسع عليهم وبارك لهم في عيالهم, بل بالعكس والله صاحب مصنع قال لي في الظروف اللي احنا فيها دي انا اشتغلت افضل بكتير مما كنت بشتغل قبل الثوره لان احسابه تقي لله وبيطلع وربنا علمنا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. والحسن البصري كان بيقول من ايقن بالخلف جاد بالعطيه, الواحد يبقى عنده يقين في الله ان ربنا هيديله طول ما هو بيفك كرب الناس. سوهاج حالات الخطف انتشرت بصوره مفزعه والدوريات الامنيه اختفت داخل المدينه والسرقه وخطف الشنط من النساء والفتيات عيني عينك في الشارع, مع ان اهالينا في الصعيد طبعا يعني دول على راسنا من فوق. فيا ريت اهالينا في الصعيد اذا كان الامن مش موجود اعملوا لجان شعبيه وحاولوا كده بقدر الامكان توقفوا هذه المهازل لحد ما الامن ان شاء الله ربنا يصلح حال اللي هم منفلتين فيه ويتوبوا لله ويرجعوا قبل ما يموتوا ويلقوا الله جل وعلا بهذا التقاعس. والشرفاء زي ما شفنا اللي كان بعت لي امبارح الضابط يعدي عليه يقول له انت واقف كده ليه ما دماغك, يقول له يا فندم بشوف شغلي, يقول له طب لما حد يعمل لك حاجه ما ترجعش تعيط. تخيلوا دي رساله واصله, اتمنى يا رب انها تكون كذب ولو ان انا حاسس انها مش كذب ان شاء الله يعني مش حد من مصلحته انه عايز يقول الكلام ده. انا هخرج فاصل طبعا عندي مشاكل كتير واخبار لكن اخد فاصل اقابل ضيوف الكرام للخروج من الازمه اللي بنشوفها ورأب الصدع ولم الشمل ونقول للناس انه طبيعي تحصل خلافات لكن مش عايزين شقة الخلاف تتسع. قاتل الله التويتر والفيسبوك احيانا لما بيزود شقة الخلاف، وبالذات انا لا اقول من الشباب العادي، بقول من النخبة نفسها والقادة السياسية اللي عمالة على طول ايدها على الكيبورد تغبط وترزع وتقول وتتكلم، نهدى اعتقد قليلا. طبعا كان في مرفوع على المصري اليوم قضية كاتبين خبر، انا عايز اعرف المصري اليوم دي يعني مصاحبة ابليس بالليل، يعني بيجي لها وحي مثلا في عندها، كاتبين الكتاتني يجتمع بقيادة الاخوان في منزل الشاطر لبحث نتائج لقاء البرادعي، وامين عام الحرز والحرية عدالة بيقول ده الكتاتني في اليابان من الحد اللي فات لغاية الجمعة اللي جاية. مصر اليوم بتاعة اللي كانت حزينة جدا انه مش هي دي كانت الزرافة، لا دي غيرها، دي موضوع اعلام الزرافة والاستزراف. يعني اخد فاصل وقبل ضيوف الكرام نتكلم في قضيتنا، فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. سبل الخروج من الأزمة اللي بتوسع ساعات أحيانا بكثرة الكلام، وكنت بقول لكم بارح أن أفضل شيء يتعمل في الدنيا في وقت الأزمات أن نكف الألسن حتى تهدأ الأمور، لكن إعلام سالومي لن يتركنا هكذا. اسمحوا لي أرحب بضيوف الكرام لمناقشة هذا. دكتور أحمد خليل خير الله، القيادي بحزب النور السلفي. السلام عليكم دكتور احمد، نورتنا وشرفتنا، شفتكش من العمر اللي فاتت.
على دماغي دكتور،
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. ومعانا عمي الاستاذ طلعت رميح الكاتب والصحفي والمحلل السياسي وعضو مجلس شورى. السلام عليكم استاذ طلعت.
الله، اهلا بيك شيخ خالد.
والدكتور حلمي الجزار،
ومبروك الكرافته الجميله دي.
الله يبارك فيك. الدكتور حلمي الجزار الامين حزب الحريه والعداله بالجيزه. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ طلعت هبدا بحضرتك،
اتفضل.
فجأة يعني السلفيون والإخوان إيد واحدة، والتيارات الإسلامية دي من المفترض، وإحنا يعني عندنا هدف، ومش هدفنا في الآخر الدنيا، إنما هدفنا إن إحنا يعني نحرك الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى عشان نشيع عدل في الأرض. رسالات تربينا عليها، سمعناها، أحببناها، لكن حصل اللي حصل في مشهد من مؤسسة الرئاسة. تصور كتير من الناس إنه مشهد متلخبط، ليه يا جماعة ما أخذناش الموضوع بهدوء؟ فين الرئيس مرسي من الرد؟ طب ما جبناش المستشار المقال نتكلم معاه ليه لو في حاجة قبل ما نفعل المواضيع؟ وده قاله لي المهندس عمينة من الشحات امبارح في التليفون، قال لي ان احنا يعني كنا متفقين ان احنا مش هنعمل مؤتمر صحفي في مقابل ان احنا نقعد ندردش الاول مع بعض نشوف الدنيا ايه، لكن الرئاسة تسرعت بالإقالة من وجهة نظره، قال فاحنا حبينا نرد اعتبار للرجل. هذا المشهد أربك المحبين للتيار الإسلامي،
صحيح،
سواء من داخل التيار او اللي بيحبوا التيار من بره، مش مؤدلجين داخل هذا التيار.
وفرح اللي عايز يفرح،
وفرح اللي عايز يفرح. طبعا انت عارف المخلطيه كتير في النخبه السياسيه وفي الاعلام المارينز يعني.
وانا الحقيقه بس عايز احط الموضوع في حدوده،
اتفضل.
لانه هذه القصه اذا تركت في حد ذاتها ونظر اليها في حد ذاتها، ممكن ان نقع في الخطا والمحظور اللي احيانا بيحدث بشكل عفوي. يعني هذا البلد الذي نعيش فيه يتعرض لاخطر مؤامره ختاميه تقريبا في ختام حاله بدايه استقرار الثوره المصريه. لدينا خصوم واعداء، وانا بقول اهلنا كلهم واخواتي الاعزاء، حتى زياره اوباما دلوقتي بيسومون عليه. يعني اوباما جاي الشرق الاوسط، حتى زيارته لمصر دلوقتي
كيف يسموننا يعني؟
ما هو مرتبطه دلوقتي باللي بيحدفوا طوب يعني. راجل يجي ولا ما يجيش يعني؟ دلوقتي كان مفروض ان هو جاي يزور الشرق الاوسط. حتى هذه ابتدى يعلن دلوقتي ان مصر تعيش حاله اضطراب واوضاع والى اخره. وبالتالي نحن نعلم الدور الخطير، الدور الاجرامي الذي يرتب لمصر من قبل الولايات المتحده ومن قبل الكيان الصهيوني. ونحن نعيش في لحظة ما احناش عارفين فيها، نتلم على شوية عساكر يمسكوا شوية ناس بتضرب طوب، ووصلنا لحالة وصل فيها ونش سلمي، ونش متظاهر سلمي وصل فيها الباب قصر الرئاسة ورايح يخلعه، واحنا في حاله.
ده سلمي ده
حضرتك؟
ده سلمي.
هو
ده سلمي؟
هو
لا بس عشان بس
هو قصده مشي المشوار ده ما حدش كلمه يعني.
لا لا، وهو كده سلمي. انت رايك ان يعني انت عايز تجرم الونش وفي نفس الوقت اللي انت بتقول المتظاهرين اللي بيرموا المولوتوف وطوب تبقوا مش سلمين؟ لا كلهم سلميين وايه الفرق بين المولوتوف والوينش. وانت في حاله, خلونا نتكلم بصراحه, وضع عربي في كثير من الدوائر, ووضع اقليمي معروف ومفهوم, يعني اللي بيضخ فلوس واللي بيشتغل واللي شغال اعلام والى اخره, وعندك حاله في بورسعيد زي ما احنا شايفين, وعندك وصلنا يعني البلد بكل هذا التفجير وبوضع اقتصادي طول الليل والنهار في كل الذي نراه ونعانيه ونواجهه, وبسياحه ما انتش عارف تجيب فيها 10 سياح حتى تروح تشدهم تربطهم وتجيبهم غصب عنهم. هنا وزن حدث مثل هذا لا ينبغي على الاطلاق, على الاطلاق ان ياخذ منا حجم اكثر من هذا, حجم التحديات اللي بيواجهها هذا البلد, حجم الضغوط والمعارك والافتراءات اللي معموله على التيار الاسلامي. مش ناقصه الحقيقه لا بنزين ولا زيت ولا جراكن ولا موتوسيكلات من اللي بنشوفها طول الليل بتحول البنزين, ولا ان احنا كمان نمسك طوب لبعض.
والبنزين صعب الوصول ليه دلوقتي كمان
برضو. انا اتصور, انا بتصور انه هذا الموضوع يحسم بطريقه واضحه. نعم كان هناك ارتباك, كان هناك اخطاء وترد عليها كمان بطريقه فيها اخطاء, وبالتالي الامر في رايي حينما نناقش المازق الذي يعيشه هذا البلد, انا رايي ان هذا الموضوع ياخذ حدوده الطبيعيه ويحل بالطرق الطبيعيه.
انت بتشوف ان الاستاذ خالد عالم الدين وهو رجل عايز يدافع عن سمعته, انما الدنيا وسعت قوي ان انا اطلع على 13 قناه فضائيه, وانا قلت له الكلام ده على الهواء يعني مش بقوله من وراه, نطلع في 13 قناه فضائيه بعد ما عملت مؤتمر صحفي. كان ممكن خلاص انا عملت مؤتمر والقنوات جت صورت السلام عليكم واروح بيتي, بدل ما افضل اروح في كل قناه
لان الحياه بقول
ويدخل معايا حد مؤسس الرئاسه يترشق معايا ونقفل السكه في وش بعض.
انا بقول منطق مختلف يا شيخ, انا بقول المنطق من جميع الاطراف يا اخواتنا. انت عارف اللي بياخد يعني ضربه في مناخيره فمناخيره تورم تبقى قد كده فما يشوفش غير مناخيره. احنا بنواجه حاله في منتهى الخطوره, بنواجه ازمات في منتهى الخطوره, بنواجه اعداء يعني يفعلون ما لا يفعل, وتحدثنا كثيرا ونشدنا الناس وقلنا يا اخوانا انتبهوا, اعدائنا وخصومنا, الخصوم والاعداء لهذا البلد غيروا استراتيجيتهم بدلا من حروب من الخارج الى اشعال حروب في الداخل. فانا رايي بس الفكره يا شيخ خالد انه نضع كل حدث
في حجمه
في مكانه وفي حجمه.
انت عايز احنا نكبر الامور يعني
هو في كبير اكتر من كده, ما يبقى الثلاث رجاله دول جايين كمان ونتناقش في هذا الموضوع ناخد مننا ساعه مثلا كمان.
طيب دكتور حلمي الجزار,
انا رايي انه حضراتكم يعني نكتفي بمجرد الاشاره الى انه جميع الاطراف مطالبه ونناشدها بالتعامل بالعقلانيه التي نعرفها, بالتركيز على وحده الهدف ووحده المصلحه الوطنيه ووحده مصلحه التيار الاسلامي, وان كل ما حدث من اخطاء في لجنه عقلاء تقعد تشوف الموضوع ده يمشي ازاي, اللي اخطا تقول انه هو اخطا, هنا في خطا يقال انه اخطا, والامر ينتهي عند هذا.
دكتور حلمي الجزار دائما بتتهم جماعه الاخوان المسلمين انها كانت في موقف المعارض شديده ولها صوت وعارفه تدير عمليه المعارضه بشكل كويس, فلما انتقلت من المعارضة إلى سدة الحكم والمسؤولية حدث ارتباك, بنقل كل اللي حضرتك ترد عليه بمنتهى الاحترام والأدب, حصل نوع من أنواع المجاملات إن احنا بنجامل بعض كجماعة في المواقع السياسية سواء في مؤسسة الرئاسة أو في الوزارات أو في المحافظات. بعض الناس بدأت تشعر كما لو كان إنه من أيام الدكتور ياسر برهامي لما التقى شفيق ساعة انتخابات الرئاسة وطلع الموضوع ده عمال, كأن جماعة الإخوان بدأت تشعر أنه السلفيين مش معاهم في نفس المركبة فحنبتدي نخبط في بعض وفي تصفيه حسابات. يعني عايزين ردود, وخصوصا كنا نأمل من جماعة الإخوان من خلال الست شهور أو السبع شهور أن تبقى المواقف أكثر رصانة بحكم الممارسة السياسية الكبيرة حتى في التصريحات اللي تطلق من هنا أو من هناك من بعض القيادات. فرد حضرتك على دائي.
بسم الله الرحمن الرحيم, اشكر حضرتك على الاستضافه الكريمه وعلى انني اسعد باخويا الكريمين الاستاذ طلعت والاستاذ احمد. انا عايز اشير بس ان الذي يحكم مصر ليست جامعه الاخوان المسلمين بوضوح شديد, وليس فضيله المرشد العام وليس مكتب الارشاد الذي يدير مصر, مؤسسه الرئاسه على راسها الرئيس محمد مرسي. صحيح هو ينتمي للاخوان المسلمين ليس, لكن ليس معنى ذلك ان الاخوان المسلمين هم الذين يحكمون مصر, وهذا بشكل واضح. هناك مؤسسه رئاسه فيها من الاخوان وفيها من غير الاخوان بالمناسبه. و عايز اخد عنوان مهم قوي، ما حدث سواء الايمان السابقين او في الايام السابقه، هاخده تحت عنوان لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ليه؟ يعني هذا انا بس بستحضر ان هذه الايه الكريمه نزلت في شيء جلل، وعارفينه في السيره عارفينه. هنما يخاطبنا ربنا سبحانه وتعالى ويقول لنا لا تحسبوه شرا لكم، يبقى ده تعليم لنا. يبقى مهما حدث من امور اوعى تبصوا ان تحسبوه شر، لا بل هو خير. انا بقى اتلمس يا دكتور خالد ان بعض الامور الخير ما جاء في البند الخامس تحديدا من بيان الرئاسه. بيان الرئاسه قال كلام صريح صريح في احترامه لحزب النور باللفظ وبالاسم. حضرتك لو نظرنا الى النص، وفي القلب منها وهو يحترم سائر الاحزاب السياسيه، وفي القلب منها حزب النور الذي يمثل فصيلا وطنيا له حضوره السياسي الفعال. هذه جمله لا تمر بهذا الشكل. اذا كان هناك خلاف ما، فهناك ايضا معرفه باقدار الاحزاب واقدار الرجال. نحن، وحينما اقول نحن اقصد التيار الاسلامي كله بفصائله كلها، نحن نعلم من هم اعداؤنا، ونعلم ايضا من هم اصدقاؤنا الذين هم في قلوبنا. شيء واضح ولازم يبقى معروف. اعداؤنا معروفون بالواضح، سواء هم في خارج الديار او في داخل الديار، واصدقاؤنا واحبابنا واخواننا معروفون، وكم تعاملنا معهم وكم تعاوننا، والشهور الماضية في من أيام مجلس الشعب الماضي، رئيس من حزب الحرية والعدالة ووكيل من حزب النور واللجان وكذا.
والأستاذ أحمد اسمح لي بمقاطعة،
اسمح لك جدا.
أنا الآن أرى كلاما جميلا.
جميل.
لأن كتير ناس يقول لك يا سلام على هذا الإنشاء الرائع، بنقول لك إحنا بنحب بعض، إحنا إيد واحدة والكلام ده كله. أعطني على أرض الواقع ما أنقله للناس. صحيح. من إحساس انه كان ممكن مؤسسه الرئاسه تدير، حتى لو كان الدكتور خالد علم الدين اجرم، كانت تستطيع ان تنهي هذا الامر بنوع من الهدوء بعيدا عن الصدام اللي حصل واللي وسع امبارح قوي وبلغ ذروته في اخر الليل. يعني
طيب انا هسال سؤال، هل غيرونا كان يستطيع ان يفعل ذلك على الملأ غيرنا من اللي حكموا قبل كده؟ هل كان يقدروا يعملوا كده؟
لا،
هل هنقدروا؟ مش الناس بتقول دايما يعني عايزين شفافيه وعايزين وضوح وعايزين صراحه؟ مؤسسه الرئاسه قالت في نوعين، في مستشارين استقالوا، ده كان حق مين؟ حق المستقيل، واحترمتهم مؤسسه الرئاسه في استقالتهم. وفي ذات الوقت اكيد مؤسسه الرئاسه تحتفظ بحقها في التنويع بقى، انها تقبل الاستقاله او ترفضها او تقيل او تبقي، ما هو الا ما يبقاش فيه رئيس لو لم يفعل ذلك. اذا كان الحق للاستقاله مفتوح، حق الاقاله ايضا لازم يكون موجود. كون الموضوع حدث بهذا الشكل ده، انا بقول لكل اللي نفسهم يفرحوا بلوم بقول لهم ما تفرحوش. ليه ما يفرحوش؟ لان احنا حينما نقول ذلك عللنا، وانا بقول هنا نحن دي مش هدف الحرب العدائيه، لا كلنا كتيار اسلامي عللنا السبب. وحزب النور نفسه مره، انا ما بعملش تشبيه، مره باحيانا بامور صعبه، فكان صريحا وكان واضحا.
صحيح. وقال مشكله البلكين،
لا اريد ان اشير لها، واضح وخرجها جدا
يعني عمل شغل احترامه الجميل فيه.
والله عندها، وهنا بقى حضرتك بتقول اما كان من المعقول ان تجلس مؤسسه الرئاسه بهدوء؟ طب حينما تقول عندها من الاشياء ما تراه يستحيل ان يبقى الدكتور خالد.
انا على فكره لا اقصد بكلامي ان نتستر لا سمح الله، لكن أيوة. انا قصدي يعني قبل ما ضخم الموضوع والاقي المستشار الرئيس نفسه يقول لي ما عنديش فكره عن الموضوع الا من خلال الاعلام، ويبدا يشعر انه وهين في كرامته، فكبرت الدنيا. كان ممكن يسأله يعني في حد عندك مثلا اخطا من مساعديك واحنا مضطرين بس. طيب بهدوء.
هقول لحضرتك التضخيم لم يحدث من الحدث نفسه، حدث من قراءه الحدث وتناول الاخرين للحدث، شيء مهم. ثم نقطه اخرى، هب ان معلومه ما تسربت، انا لا ادري بالمناسبه، لا ادري الاسباب ولا احد، والدراسه لم تعلن اسبابا، قالت يعني تحتفظ حتى الان باسبابها. لكن تخيل لو ان معلومه تسربت على الاعلام والقنوات الفضائيه اياها ولا الجرائد اياها، فماذا سوى كان ان يحدث؟ تستر الرئاسه على مش عارف ايه وايه وايه. اذا الذي حدث هو قد يكون فيه ضر، لكنه اقل من غيره.
نعم.
وبالتالي أحتضر قول الصالحين حينما يقول بعضهم او اثنين يعني يقول بعض هيا بنا غدا لنتحاسب، قالوا لا هيا بنا غدا لايه؟ لنتغافر.
نعم.
فانا بقول ما حدث حدث، ايا كان سببه، والرئاسه تحتفظ بحقها، المستشارين كلهم يحتفظوا بحقهم، اما التيار الاسلامي باحزابه ما يصحش يخلي المشكله دي تعرقل مسيره التيار الاسلامي وهو يواجه وكلام واضح جدا، وهو يواجه خصوما للتيار الاسلامي في الداخل وفي الخارج.
انت كرجل امين حزب وحريه وعداله راضي عن اداء، سيبك انا حاولت الرئاسه على جنب الجيزه على جنب الحته دي شويه، راضي يا دكتور حلمي عن اداء حزب الحريه والعداله في الفتره اللي فاتت، ولا شاعر انه كان الناس منتظر احسن من كده افضل من كده؟
برضو والله علمانا بيقولوا اذا نظر الانسان في امره وبعد ان يؤديه لو كان كذا لكان افضل، ولو كان كذا لكان يستحسن. عمر ما حد يبقى راضي عن نفسه، ولا الذي يرضى عن ادائه ده مش معقول. لا انا اقول من موقع المسؤوليه ان اي اداء لابد ان يحسن دائما، وانا هتكلم هنا في حدود محافظه الجيزه. نعم اريد ان احسن اداء حزب الحريه والعداله، وان مش بس على فكره انا اعطيت ان صح التعبير يعني في الأمانة بنتفق، نقول لابد من الاتصال بكافة الأحزاب حتى نلقى جميعا بالأداء السياسي الحزبي.
طيب.
لأن في قصور بالمناسبة، والقصور سببه أن كلنا جئنا بعد فترة تجريف شديدة لم تكن الأحزاب قوية وفاعلة.
دكتور أحمد خليل، هل تعتقد أن مبادرة حزب النور هي سبب الأزمة السياسية؟ يعني هل المبادرة اللي حصلت وتقدم بها حزب النور ولاقت يعني عايز أقول استنكار من بعض القوى السياسية ومن حتى من قلب الصف نفسه، وشعروا بغضاضة ان حزب النور ينطلق ليتوافق مع جبهة اعطاها شرعية في لحظة كانت خلاص يعني في العناية مركزة، ابداها شرعية بان احنا بنقول نقيل النائب العام ونعمل حكومة جديدة وحطوا ايدين في ايدين بعض دون العودة لفكرة التلاحم مع التيارات الاسلامية نتناقش قبل ما نروح، وخصوصا انه ممكن يكون بعض الناس تقول لك يعني لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. هل بتفتكر ان دي بالذات بعض الناس بتعلق عليها انه ده يعني تصفيه حسابات مع حزب الحريه مع حزب النور السلفي، وان الرئاسه عايزه تجرف مستشار الرئيس او المتواجدين داخل القصر الرئاسي وصناع القرار ممن ينتموا الى هذا الحزب؟ ده نمره واحد. ونمره اثنين، رسائل كثيره جدا تتكلم عن انه المتحدث الرسمي نادر بكار اكثر من الحديث في القنوات وبيهاجم الرئاسه. يعني هل بتشوف انه هذا الموقف محتاج ضبط ايقاع، ولا نسيب الموضوع يتفتح باثر رجعي ونبتدي كل ما كان بيننا من حتى امور سياسيه لابد ان يعرفها الخصوم ونطلعها عملاء؟
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا سعيد جدا ان انا مع الدكتور حلمي ومع الدكتور طلعت، وانا يعني اشرف ان انا موجود معاك.
وانا لا
يا دكتور حضرتك فوق
المنبر، الله يكرمك، ده انت صاحب الفرق او صاحب اللقاء
صاحب الحرم الفخم،
الله يكرمك ويكرمك.
في سوره المزمل وضع بعض المعاني القويه جدا التي تؤهل الدوله الاسلاميه للاستمرار بعد ذلك، وكان اكثر النقاط داخل سوره المزمل هي منطق تفكير وليس مجرد مواقف شخصيه. من ضمن الآيات اللي أثرت جاية في سورة المزمل قول الرب جل وعلا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. العلماء وقفوا قالوا ده تقديم ليه؟ إزاي المريض اللي عيان وقاعد في البيت مركب قسطرة يتحط قبل الراجل التاجر اللي طول الليل والنهار إنفاق وفلوس، وأخيرا المجاهد في سبيل الله اللي هو بيضحي من أجلنا كلنا عشان احنا نعيش ورسالتنا دي تكمل؟ فابن عاشور في التحرير والتنوير قال معنى جميل جدا، قال ان هذا تقديم لابراز الاهميه. ليه؟ بنبعت رساله في بدايه الدوله الاسلاميه ان اي حد عيان في البيت احنا مش ناسينك وذكرناك قبل المجاهد، وانت راجل اللي بتصرف على العمل وبتصرف على المشروع احنا مش ناسينك برضه وبنذكرك قبل المجاهد، وهذا تقديم لابراز الاهميه. العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان هذه الايه نبراس لكل من لم يكن مريضا ولكل من لم ينشغل بالمال، اطمنوا لما تدخلوا في الموضوع ده مش هننساكم. اللي بيحصل دلوقتي في بلدنا ان احنا بنأصل لمراحل جاية، بنضع منطق تفكير، طريقة للتعامل، اسلوب هاو تو ديل، احنا هنتعامل مع بعض ازاي. فموقف زي اللي حصل ده خليني احط، يبقى انا خلاص بقول ان القرآن كان بيحط طرق للتفكير عشان تكملوا مع بعض، واي حد شايف الموقف من بعيد لو سمحت لما هتبقى في موقفه مش هيحصل لك زي اللي حصل، بالعكس هنقدرك وهتبقى راجل محترم وهنطلعك بصوره كويسه. احط ثلاث نقاط عريضه. واحد، الموضوع خلص.
جميل،
خلاص بقى
حلو،
عيب بقى يعني عيب بقى. خلاص يعني انا شايف خلاص بقى يومين وخلص الموضوع بقى، وعيب بقى مش يعني مش للدرجه دي، عيب يعني خلاص.
انت شايف ان احنا يعني ايه هيبقى زياده ان يحصل من هنا كلمه ومن هنا كلمه ودي فضائيه ودي فضائيه وده مذيع وده مذيع؟
اثنين، لا سمح الله لا سمح الله من وضع البنزين على الزيت والنار على الجاز والكلام اللي بيتقال ده كله.
نعم.
كفايه بقى خلاص بقى، عيب بقى، عيب. اختلاف سياسي في موقف، خلص الموضوع. زين، ندي مواضيع اكبر من حجمها. الامر الثالث ده مهم جدا، ان المفروض اكتر الناس تبقى سعاده بالموضوع ده، تمام، حزب الحريه والعداله، تمام، ومؤسسه الرئاسه. ودعني افصل برضو، انا عايزين برضو فصل لعلمك برضو، والكلام ده لازم الدكتور حلمي يرد عليه كويس جدا، الفصل بين الثلاث مؤسسات اللي بيتم الخلط بيهم على طول.
مؤسسه الرئاسه، الحريه والعداله، جماعه الاخوان.
جزاك الله خير. لازم الفصل، لازم الفصل، لازم الفصل.
انا هرجع له، لان الفصل ده هو اللي بيزعج كثير من الناس في الشارع.
الى قليل عشان نوضح بقى خلاص. لما حدث الامر ده، احنا دلوقتي بنقول ان المشكله تتلخص في نقاط محدده وبسيطه جدا. ايه هي النقاط دي؟ يعني ايه يعني والنقطه الثالثه، يبقى انا قلت الموضوع خلص. اتنين، مش عايزين بقى نكب نزود الموضوع ونشعل الدنيا، خلينا نتعلم بقى ونتكلم ببساطه وبمهنيه وبهدوء. الامر الثالث في النقطه دي، ان خلينا نتكلم عن مبادئ مش اشخاص، ونتعلم بقى الموضوع ده بقى كلنا.
جميل.
وخلينا نقول بقى ليه حزب الحريه والعداله يفرح، عشان يقول للناس ان انتوا مش كنتوا بتقولوا احنا والنور وبتبيعوا البلد والوطنيه؟ لا، طب ما النور هو اول واحد بيختلف معايا، بس بختلف معاه ازاي؟ دي نقطة مهمة جدا. الأمر الثاني، إن أنا شايف إن خلاف الحزب النور مع مؤسسة الرئاسة هيأصل لطريقة الخلاف مع أي حد. بل خلينا عارف الدنيا مقلوبة ليه؟ والجو بره الدنيا مشدودة جدا ليه؟ لأن الناس مش متعودة على كده. إيه ده؟ دول مش عارف دول إيه؟ حضرتك عارف الألفاظ.
وقعوا ببعض
وقعوا ببعض والكلام ده كله. أنا النهاردة وقفت في كمين، فبوري الضابط الرؤس بيقول لي وقعتوا في بعض يا عم؟ قلت له إحنا، قال له أنتوا الإخوان. فإيه ده للدرجة دي بقى الموضوع؟ طيب خلينا نتكلم عن مبادئ مش أشخاص. يعني إيه مبادئ مش أشخاص؟ يعني خلينا نأصل لفترة قادمة ونسلم أي حد هيجي بعدنا لو سمحت، استلم مبادئ حقيقية للخلاف. وإن إحنا بنختلف، ما بنختلف على مبادئ. وأنا خلينا أعترف أقول لك إن مؤسسة يعني ثلاث حاجات علمونا في الإدارة كده، معلش أنا يمكن تخصصي فنضح علي زي ما يقولوا كده، ثلاث حاجات. قالوا مؤسسة يعني vision و decision making و job description، رؤية وصناعة قرار وتوصيف وظيفي. نزل الثلاث حاجات دول على اللي حصل في بيان الرئاسة اللي أنا سعيد بيه، لأن في بيانات من الرئاسة بتوضح الحاجات دي. أول إشكالية واجهتني إن السيد الدكتور خالد عالم الدين اتفصل يوم الحد اللي فات أو تم إقالته. ينهر أبيض، مؤسسة الرئاسة راجل شغال فيها مستشار يعرف من الإعلام؟ إيه ده إزاي؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، الرئاسة لها الحق الكامل في إقالة أي حد، بل في بروتوكولات مؤسسات الرئاسة المستشار ممكن يقعد 4 سنين الرئيس ما يكلموش كلمة وبياخد مرتب. أنا أقول ذلك رغم أن المشكلة عند رجل من حزبي، ولكن إيه المشكلة؟ عندناش أي مشكلة. المشكلة كلها تتلخص في حاجة واحدة بس، سمعة الرجل. وخليني أقول لك ما تلومش دكتور خالد. ليه يا دكتور خالد؟
لأن ملموش والله.
الصراخ، أنا فاهم 13 لأن الصراخ على قدر الألم.
صحيح.
ده راجل ابن عيلة، واحد. اتنين، دكتور في الجامعة، يعني مربي أجيال، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، قيادي في حزب النور، يحفظ رجل طعن بصورة عجيبة. أنا عايز أسأل سؤال، هي إيه المشكلة لما كنا تطلع أصدرت الرئاسة بيان تم إعفاء الدكتور خالد عالم الدين من منصبه؟ ألف شكر، خلاص، ما الموضوع بسيط. وأنا برضو مش عايز أخلط، الموضوع بسيط وسهل ولا يحتاج أكتر من ذلك. ليه؟ لأن إحنا محتاجين نطمن الناس، لأن للأسف في سياسة أو ثقافة المندبة، كله ما بيصدق حد يقع في بعضه فيحصل مندبة. انتوا بتتاجروا بالدين، مش هو ده المشروع الاسلامي؟ مش هو؟ لا، ده انا بقول لك هو ده المشروع الاسلامي.
طب هو لما تمت الاقاله يا دكتور احمد، عشان دي مهمه بالنسبه لي.
يلا بسم الله، يا ريت، لان عايز اوضحها.
لما تمت الاقاله، وجهه نظرك انه ما كانش حصل اي اسباب، لكن احنا عارفين ان لو الدكتور احمد اقيل الاعلام هيقعد ينخرب وراه في الجرايد كل شويه، هو اقيل ليه؟ اقيل ليه؟ اقيل ليه؟ تبتدي تطلع اشاعات، هو يبتدي يتوتر على نفسه. هل كانت الاقاله مرتبطه بسبب ازعج الدكتور خالد عالم الدين فخلاه خرج بكى او زعل او كده، ولا كان الموضوع اقاله وما حدش اتكلم عن الاسباب؟
الدكتور خالد عالم الدين لم يتصل باي حد من الرئاسه لغايه دلوقتي، حتى الان، وانا بقول المعلومات انا مسؤول عنها. الدكتور احد الاشخاص داخل الرئاسه اتصل بامين حزب النور الباشمهندس جلال مر، قال له تعالى من فضلك انا عايزك في موضوع مهم جدا. راح له قعد معاه، المعلومات دي يمكن بنقولها لاول مره. راح قعد معاه،
انا عرفتها امبارح برضه لاول مره.
تمام. قال له على فكره الدكتور خالد عالم الدين في احنا في جهات سياديه بتقول وتقارير ان هو بيستغل منصبه فاحنا هنقيله. فالمهندس جلال مور قال له بعد اذن حضرتك مش في حاجه اسمها تحقيق. قال له طب خلاص احنا هنصبر وهنشوف الوضع ماشي ازاي، بس لصالحك لا تخبر الاعلام باي شيء. اول ما خرج الباشمهندس جلال لقى الدنيا كلها عارفه خلاص. المهندس المستشار
عارف اسباب الاستقاله، اسباب الاقاله
بقى وكاله الاناضول والبوابه الحزب الحريه العداله وكل الناس تاني. والله لا يوجد اي مشكله في الاقاله. قيلوا الرجل يا اخي حريه شخصيه، هذه مؤسسه تعمل برؤيه، افصلوا الرجل. ولكن السمعه والطريقه. وبعدين المهندس محمد فؤاد جد الله
المستشار
نعم. المستشار محمد فؤاد جد الله قال ان في اخبار وفي تصوير وفي وفي، بمنتهى الصراحه احنا نخاف على كوادرنا جدا. ليه؟ لان احنا شايفين ان الدكتور خالد عالم الدين كادر مهم جدا هيفيد الوطن والبلد في الفتره الجايه. اقرا السي في بتاعه. تاني يوم فريق كامل من حزب النور ذهب الى
الرقابه
الاداريه نعم. فلم يجد اي شيء على الرجل. اتصلنا بالمستشار محمد فؤاد جد الله، ايه رايك احنا هنعمل المؤتمر؟ لا اصبروا شويه انا هدخل اعتذر، اصبروا شويه هدخل اتكلم، اصبروا شويه. يا جماعه احنا عايزين نلم يا جماعه، الرجل احفظوا سمعه الرجل، الموضوع بسيط وسهل، الامر وقع ظلم على الرجل، قيلوا الرجل لا يوجد اي مشكله.
يعني اذا انت شايف انه يعني هي طريقه معالجه الامر هي اللي كبرت هذه الدنيا.
على فكره على فكره شيخ خالد، الاشكاليه الكبرى جدا ان حزب النور او الدعوه السلفيه، انا بفضل الله احنا لا نمارس دور الضحيه ابدا، ما عندناش اي مشكله، بدليل ان احنا مستمرين في شغلنا. وحضرتك الكلام اللي بيتقال علينا ودينا جايين مع حضرتك النهارده، يعني مثلا الدكتور يونس اتقال عليه ان هو هيترشح للرئاسه وقال كده، هذا كذب محض واليوتيوب شاهد على الجميع. اتقال ان المهندس جلال مره هيجيله جاله ورق من احدى الهيئات وقال له ان
احنا معلش عايز توقف، يعني ايه يترشح للرئاسه؟ هو مش
واحد قال كده بقى
البعض خرج افرض قال انا لا ده انا بفترض والله بقول ان مثلا بعد اربع سنين ربما رئيس حزب النور يبتدي يدخل انتخابات الرئاسه.
نقل التصريح، انا اتكلم على الواقع تمام، ان هو قال ان الدكتور يونس الدكتور اسلام يقول ذلك. الدكتور قال لما تسئل، واليوتيوب موضوع لم يقل ذلك. الامر الثاني، بعض الهيئات جابت للرئاسه جابت لبعض الهيئات بيانات بتاكد ان احد مساعدي الدكتور خالد عالم الدين
عنده مشكله،
مش عارف عنده شبهات. لذا انا برضو حزب النور قال لنادر، قال في الكلام الهيئه العليا وجهت للاستاذ نادر بكار قالت له التغريدات اللي انت عملتها كان فيها مساحات من الممكن ان تفهم خطا، وانت عارف ان شرعيه الرئيس عندنا خط احمر، وكنت المفروض توضح انت لا تدعو الرئيس استقاله، خطا انت نادر بتقول كلام لو انبنى على الميكانيزم بتاع القرار ده هيترتب عليه ذلك، بما ان اذا فالموضوع كله احنا بنقول احنا في حزب النور لا طبعا لا لاسقاط الرئيس، المشروع الاسلامي المستمر والموضوع واضح وهنظل. وانا عايز اقول للدكتور حلمي يا ريت هو يوضح لي، واقول كمان للراي العام الاسلامي واقول لحضرتك وللدكتور طلعت لانه استاذنا والدكتور حلمي استاذنا، ازاي الاربع سنين الجايه ننقذ حزب الحريه والعداله من غير ما نكفر من قبل، لا مش من حزب الحريه والعداله ابدا خالص خلاص وحضرتك عارف، من غير ما نكفر، من غير ما نخرج من الاسلام، من غير ما نبقى بنهدم المشروع الاسلامي
او بنشق الصف.
الدكتور حلمي قال فايده جميله جدا، قال لك لا تحسبوه شرا لكم. الراجل استفاد، بيقول المستفيد من النقطه دي. وانا داخل دلوقتي الناس بتقول لو سمحت افصل ما بين الراجل الدكتور حلمي بيوضح لنا الفرق، فلو سمحت حطوا لنا اليات، قولوا لنا احنا بننقد ازاي، لان احنا بننقد ولينا مبادره ولينا وجهه نظر ولينا رؤيه وبنساعد في بناء الوطن والاهداف مشتركه.
طيب برجع لحضرتك استاذ طلعت رميح، يعني الكلام راح عند الدكتور حلمي ورجع عند الدكتور احمد. طبعا بصحح، بس مش بصحح يعني بأعلق على فكره ان الدكتور احمد بيتكلم على اننا بيقول لي لا تلوم الرجل، انا طبعا لم الومه، انما انا كنت امبارح وقاعد معايا بقول له بس انه عملنا مؤتمر صحفي حضروا 15 20 وكاله انباء، فيا ريت ما تروحش عشان مش هيستفيدوا من الموضوع ده غير ان هم هيوسعوا هوه الخلاف لا اكثر ولا اقل، انما حقه طبعا دي سمعته ولابد ان يرد عن نفسه، وربنا اللي علمنا يا اخي قال للنبي كده ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، فده مهم جدا. برجع حك استاذ طلعت رميح، عايزين نعرف شعرة معاوية اللي تفصل بين جماعة الإخوان المسلمين كجماعة دعوية وبتمارس عمل سياسي، وبين حزب منبثق عنها اسمه حزب الحرية والعدالة له ثقل في الشارع وكسب أغلبية في البرلمان، وبين الرئيس محمد مرسي مؤسسة الرئاسة باللي حواليه. هذه الشعرة الحقيقة خلينا كده بصراحة تعب الجميع، بمعنى ان واحد من الناس باجي اقول مثلا طب يا ترى انا ده بقول في امنيه يا ترى لو الدكتور محمد مرسي خلى اللي موجودين حواليه في مؤسسة الرئاسة من التكنوقراط الشطار الوطنيين بعيد عن ان يبقوا من الحزب مؤقتا، لان اوضاع الثورة مختلف عن اي اوضاع تانية زي ما علمتمونا. هل ده يبقى افضل ولا بعض الناس بتحس ان المقربين من الرئيس مجموعة عشرة منهم ثلاثة أربعة من حزب الحرة العدالة أو من جماعة الإخوان محوطين عليه جدا لا تصلوا إليه الأصوات؟ ده كلام بيتقال. أصفد الشعرة دي إزاي؟ زي ما بيطلب الأستاذ أحمد، الدكتور أحمد خير برضو، فكرة قولوا لنا آلية علشان نعرف وأنا بنتقد يبقى معروف إن أنا بنتقد عمل مؤسسة الرئاسة، ولا بوجه نصح للرئيس مرسي ربنا يحفظه ويمكنه من كرسي بدعم الشعب ليه واللي اختاره، ولا أنا بنتقد حزب الحرية والعداء جماعة الإخوان المسلمين في الشارع؟ تبقى عملية ماشية إزاي في الشعرة دي؟
انت بتصور ان انا عارف اجاوب على السؤال ده؟
عايز
استعين بصديقي
على راي الدكتور احمد خليل، اديني فيجن.
خلينا نقفل بس
القصه.
هو انا خلاص قفلت القصه،
انا بس عايز اقفلها عشان برضو بعد الحوار بين الاخوين. بالتاكيد لا يجب اخذ الناس بالشبهات، لا يجوز. واذا كان لدى مؤسسه الرئاسه شيء يتعلق بالدكتور كان عليها ان تكون كلاما قضائيا واضحا.
طب ممكن اقول لك سؤال غيظني؟ شايف انه بعد سبع شهور محتاجين نظره من سياده الرئيس ربنا يحفظه مؤسسه الرئاسه تتغربل شويه كده وتتعدل؟
ما هي دي المشكله اللي انا كنت ببتدي بيها.
اتفضل.
انه بس انا عايز اقول انه لا، لم يكن من الواجب اخذ الناس بالشبهات
اكيد،
وفي المقابل لا يجب تسييس الامر من الجانب الاخر.
تمام، حلو،
نقفل الموضوع
خلاص
بعد اسمح.
اتفضل.
فيما يتعلق ب الوضع بقى كله، أنا رأيي أنه التركيز على حكاية الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة والعلاقات هو جزء من المشكلة اللي أنا كنت بطرحها منذ البداية بشكل عام في المجتمع. مش بقول على بيقوله الدكتور، إنما أنا بقول أنه تضخيم هذه المسألة وتصويرها أن دي مشكلة. يعني خلينا نتكلم بوضوح، يعني هو في إيه؟ يعني إيه المشكلة بين أنه أنا جماعة الإخوان المسلمين يعني هو ملهاش دور يعني في الدنيا؟ يعني إحنا ليه هنقع أسرة لفكرة إنه الحزب ده هو اللي بيشتغل سياسة محدش ينطق، وإنه الدعوة دي دعوة لله جماعة درويش ملهمش دعوة بحاجة، وإنه مؤسسة الرئاسة مؤسسة تنفيذية؟ يعني إحنا في خليني أقول لك على الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، بلاش نقول ملكة بريطانيا، الحزب الديمقراطي لما بيجي بيجيب كل الخلق اللي هو عايز يجيبها في كل المؤسسات.
مقاطعة بس، لأنه أنا بقول لحاجة ده في وقت ثورة، يعني بعض الناس بتقول إيه
عارف.
أيوة
عارف.
كان يحصل ده لو أفقاد طبيعية وقت الثورة كله اشترك في إسقاط النظام، فلازم على الأقل أدور على الكفاءات مش الثقة مش قريبة.
تتكلم على دولة بتتأسس خلاص.
جميل.
يعني في مشكلة إحنا لازم نكون عديناها شوية، وهي إيه؟ إنه نحن انتهينا إلى تشكيل مؤسسات الدولة. يعني لو أنه مجلس النواب لم يسقط بالطريقة التي سقط بها لما كان هناك أي مشكلة على الإطلاق. كان حيبقى إخواننا بتوع الحرية والعدالة لا مؤاخذة يا دكتور غصب عن عينهم بيشكلوا حكومة، هم أي حلفاء ما كانش حيبقى يقولوا لنا والله احنا لينا اتنين بس من الوزراء وتلاتة وخلي. المشكلة أنه نحن لم نكمل بناء مؤسسات الدولة، لكن في حالة اكتمال مؤسسات الدولة عندك برلمان بشقيه، عندك وزارة، عندك مؤسسة رئاسة، خلاص خلصنا. فانا عايز يعني الحالة اللي احنا فيها دي ما تغرقناش بقى في ان احنا نعيش مشكلات اخرى.
تمام.
قد لا تكون مطروحة على الاطلاق.
تمام.
يعني بعد شوية لو انت عندك مؤسسة رئاسة والدكتور حلمي ناخده مستشار برضه
مش في اللكايه دي
اخبار حضرتك
اللي في العمل الحزبي
وعندك حكومه يا حكومه ائتلافيه من انتخابات، وعندك برلمان وعندك مجلس شورى، ايه اللي هيبقى حاجه موضوع؟ انا اقول لك بصراحه وانا قلتها يعني لمن هم اصحاب هذه الرأي، انا قلت لكثير من الذين عارضوا التيار الاسلامي قلت لهم صدقوني انتم صنعتم هذه الحالة، وانتوا اللي مخليين الدكتور محمد مرسي لو هو ما عندوش رغبة يبقى عنده رغبة واثنين وثلاثة وعشرة انه يدور على كل من يسانده من اي طرف مش بس من الاخوان المسلمين. ليه يا راجل انت واقف قدام القصر الناس عمالة تضرب طوب وفي نفس الوقت في اول مرة انت دخلت بصيت لقيت الباب بيتزق والناس بتنط من فوق السور والشرطة بتقول لهم ادخل يا ابني انت صرفوا طلعوا طب يعمل ايه يعني؟ يعني انت لو مكان الرئيس يعني تدور على مين يعني؟ مش كده؟ فحيدور عليه القسم. يعني خلينا نقول الكلام برضو بطريقة اخرى، هو المجلس العسكري لما كان موجود وكانت الناس بتروح عايزة منطقة الشمالية في اسكندرية او وزارة الدفاع، كان مطلوب انه يطلع بالسلاح يقتله 10,000 واحد، ولا كان بيقول قوة سياسية تيجي تتدخل عشان تحل المشكلات؟ المشكلة ان احنا سايبين الطرف الحقيقي المجرم. المسألة ان احنا غرقنا، الاعلام غرقنا، ان بقينا احنا متهمين، ان بقت المشكلة ان الدكتور محمد مرسي بيستعين بمين وما بيستعينش بمين. انما المسألة الاصلية وهي ايه؟ انه في ناس طول الليل والنهار مغرقة البلد في مشكلات حقيقية لا معنى لها من الاصل، بس مخليانا طول الوقت. تعرف يا شيخ خالد انا ليه 3 ايام مش عارف انام، كل ليلة انت كنت بتقعد تتفرج على مين بيضرب فين والضرب المولوتوف، ليلة 3 ايام مفيش ضرب مولوتوف ولا في حد بيحدف طول الليل، ولا الناس سهرانة طول الليل بتتفرج على ضرب طوب. في فرض يا شيخ، في فرض للقضايا لاوضاع لتوترات، بحيث انك طول الوقت تبقى في حالة دائمة من التوتر والفشل. ثم جاء التتويج لها. قريت ويتت البلد ايه؟
لا والله
ما هو قال
يا سلام،
مش قال في الحديث دلوقتي
قال إيه؟
كل الكونكلوجن اللي حضرتك شفته من يوم موضوع الدستور وحتى الان هو حطه في كلمتين.
اتفضل.
مصر دولة فاشلة، مش ده اللي بيحلم بيه اعدائنا؟ مش ده اللي هم شغالين عليه؟ مش ده اللي احنا اتناقشنا فيه اكثر من مرة وقلنا هؤلاء يصنعون الفتن وكل اللي احنا شايفينه، وانهاك الاقتصاد وانهاك السياسة وافساد المؤسسات حتى نصل للدولة الفاشلة؟ يوم ما هتوصل للدولة الفاشلة لا هيبقى في حكم شرع، لا بقى في اخوان بقى، ولا في حزب نور، ولا في حزب حرية وعدالة، انت بلد فاشل، ولا في اقتصاد، ولا في قروض، ولا في سياح، وهتبقى متخطر في العالم كله. وده اللي بيجرى. احنا بقى احنا نسيب المصايب دي كلها.
أيوة.
ونمسك في ايه بقى؟ في انه هو الدكتور محمد مرسي الخط اللي تحت بتاع التليفون اللي بيطلع بره على المرشد، الخط ده لونه احمر ولا لونه اخضر؟
طيب برجع لحضرتك دكتور حلمي، بس بعد ما اقول برضو حاجتين
لكن عايز اقول معلش
اتفضل يا فندم.
من ناحيه ان الاخوان والدكتور محمد مرسي اخطاوا اخطاء شديده في ادارتهم للعمل منذ الانتخابات وحتى الان، نعم اخطاوا،
هنعرف الاخطاء ويرجع للدكتور حلمي. طيب انا عندي بس حد من قطر،
لكن في فرق بين اخطاء وفي فرق بين ان احنا
نقعد نقطع بعض. يعني حد اتصل من قطر بخصوص الطفل عصام اللي عايز 14 حقنه، الحقنه ب 1000 جنيه، وهيتواصل معانا، فان شاء الله هنحاول نكلم والدته ان شاء الله، وربنا يعني يكرم اللي تفاعل معانا. وفي حد تاني اتصل للتبرع بالدم، قال انا فصيلتي اي بي نيجاتيف عايز يتبرع، هو من فيصل في الجيزة، واتصلنا بالتليفون اللي مبعوت بخصوص التبرع بالدم بس ما حدش رد، فريد لو سمعنا تردوا على التليفون، يعني في حد هنوصلكم بيه هيتبرع معاكم ان شاء الله باذن الله، وربنا يشفي كل مريض. معايا مداخله بسرعه جدا، حموده محمد من بورسعيد. السلام عليكم يا حموده، وما تقطعش قلبي وطمني على الوضع. حموده
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام، انت اخر مره قطعت قلبي، فارجوك اديني شويه امل.
لا ان شاء الله الامل موجود طالما ربنا موجود ان شاء الله.
ان شاء الله.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
وتوفنا. اتفضل.
استاذ خالد معلش انا هتكلم على بورسعيد، وانا طبعا بسلم على الاساتذه اللي قاعدين معاك، بسلم عليهم وبسلم على الساده المشاهدين كمان في كل مكان، وخصوصا في محافظه بورسعيد الحزينه دائما.
أسأل
الله أن يفرج الكرب عنك.
آمين يا رب. تفضل.
باختصار شديد أستاذ خالد، بورسعيد بتدفع ثمن أفعال الغير تملي، يعني على سبيل المثال وبسرعة كده على السريع، عبد الناصر لما أخذ قرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس، مين اللي دفع الثمن؟ شعب بورسعيد. وبورسعيد هي أول بلد اتحرقت ودفع الثمن الشعب البورسعيدي.
كوي.
اثنين، العربي لما حاول يغتال حسني مبارك نفس الموضوع، حاول يغتاله ونحسبه عند الله شهيد، مات، دفعت الثمن بورسعيد لغاية لما قامت الثورة.
كويس.
بعد كده فكروا حاجة لبورسعيد، حصلت أحداث بورسعيد وبرضو دبرت لبورسعيد مش عشان بورسعيد هي، لا ده عشان تدمير مصر بالكامل.
كويس.
ولكن برضو اللي دفع ثمنها مين؟ شعب بورسعيد. فشعب بورسعيد تملي هو اللي بيدفع اخطاء الغير، وهو اللي يعني بيدفع الفاتوره. فما معلش يا استاذ، في حاجه تانية انا عايز اقول لحضرتك.
انت كلمني على النهارده موضوع العصيان الميكانيكي والمعماري والمدني اللي حصل هناك ده، قول لي ايه هو بسرعه يعني.
لا يا سيدي،
يعني هل فعلا كان في 25 الف واحد بورسعيد عاملين عصيان مدني النهارده؟
لا، ما هو احنا لو اعتمدنا على الاعلام يبقى بناخد جوبلز، ده اعلام جوبلز مش اعلام مسيلمة، اعلام جوبلز. جوبلز ليه قولة شهيرة، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصير الكذب حقيقة، ده الاعلام بتاع جوبلز. فهم بيتخذوا هذا الموضوع.
كويس.
يا سيدي احنا انا عايز بس اتكلم بس في الحاجات النقاط المهمة.
قول.
اللي بيحصل ده، اللي بيحصل الشباب الجميل البورسعيدي الغاير والسائر اللي بيحاول بعض القوى السياسية والتيارات السياسية ان هي تعتلي على ظهوره. بس خلي بال حضرتك، انا عايز اقول كلمة على فكرة، الشارع دلوقتي محدش بيقدر يسيطر عليه خالص خالص خالص. ليه بقى؟ لان اللي عايز بيسيطر عليه بيسيطر عليه من تحت لتحت، يعني بيزق من تحت لتحت بحاجات ملتوية كده احنا فاهمينها كسياسيين. انما انا عايز اتكلم، هو مين اللي بيدفع الثمن في كل ده يا استاذ خالد؟ اللي بيدفع الثمن واحد غلبان قاعد مستني يقف على منصة الحميدي او التجاري يبيع يروح بيته معاه 50-60 جنيه ياكل عياله. بقاله من بعد الثورة لغاية النهاردة الحرب اشتغلت ومعادش بياكل عياله. الموظف بيلاقي اخر الشهر مرتب، الراجل بتاع المعاش بيلاقي اخر الشهر معاشه.
طب السؤال يا حمودة، سؤال مهم. النهاردة العصيان اللي حصل، يعني هل اهالينا بورسعيد كانوا مشاركين وموافقين على هذا العصيان والاضراب؟ لان حد قال لي غير كده.
انا قاعد مع واحد صاحبي فتح المحل بتاعه قاعدين. لا انا بقول للناس ما يصدقوش كتير من الاعلام. طبعا في ناس عايزه تعمل صيام مدني حقهم. وانا عايز اقول حاجه، ان المظاهره قلت او كثرت النهارده كان فيها ميزه جميله جدا، ان هي سلميه، يعني ما دخلش فيها حد ضرب نار ولا اخره.
جميل. واسال
الله ان هي تبقى سلميه على طول
يا رب.
انا اللي عايز اتكلمه يا استاذ خالد في حاجات مهمه خطيره لازم اتكلم فيها، قولها للراي العام وتوصل للدكتور محمد.
طب قولها بسرعه الله يرضى عنك.
احنا
خلاص احنا متفقين، انت خلاص بورسعيد شربت المر، الرساله دي وصلت. انا عايزك تقول لي المهم ايه بقى. فضل.
المهم احنا عندنا بورسعيد 4200 مليونير وملياردير.
كويس.
واحنا تعتدنا 700,000 مواطن بورسعيدي.
كويس.
خلي بالك الاحصائيه دي انا جبتها منين؟ جبتها من غرفه تجاريه ومعروفين. لان كل واحد بيمتلك شقه.
لا، ال 4200 مليونير مالهم بقى؟
مليونير وملياردير
مالهم؟
هل هؤلاء يريدون استقرارا لمصر ام لهم اجندات اخرى؟
ادي واحد. اثنين.
نمره اثنين، هل هؤلاء فعلوا لبورسعيد لان هم عملوا ثورات ثروات من بورسعيد؟ منهم واحد باع لسه مصنع اللي هو سينمار، باعه بمليار و900 او 800 مليون. هؤلاء كسبوا المليارات من بورسعيد، ولكن شعب بورسعيد الحقيقي لا يجد قوت يومه. وانا بوجه رساله من خلالك يا استاذ خالد للرئيس مرسي، بقول له في حاجه بسيطه جدا ممكن نعملها نحل المشاكل دي في بورسعيد على فكره. يعني على سبيل المثال البطائق الاستيراديه، كان في احنا عندنا ناس عنده بطاقه مثلا بمليون جنيه بيبيعها كل سنه ب 10 مليون، وده كان من ايام النظام السابق لغايه بعد الثوره كمان. خلاص انا بقول لو البطاقات الاستيراديه دي فكره، يعني البطاقات الاستيراديه دي تتفرع على بطاقه التموين، يعني توصل للغلبان، يعني الحصه كل غلبان كل كده ياخد له 5-6000 جنيه من البطاقه الاستيراديه، بدل ما واحد ياخد له 10 و20 مليون جنيه والشعب الثاني قاعد يبص عليه ويشتغل خدام ومش لاقي.
طيب.
ده حاجه. الحاجه الثالثه
اخر حاجه،
يا في حاجه كمان الشعب البورسعيدي بيجري وعايز يصلحها. في 43 واحد اتقتلوا لغايه النهارده ما حدش اتكلم. طب قولوا لنا التحقيقات مشت فين؟
طيب.
طب قولوا لنا هل حرصتم السلاح؟
دي قالها لي حسين زايد، شكرا جزيلا. دكتور حلمي، يعني انا برجع لحضرتك.
اتفضل.
اولا يعني مساله الفصل اللي بيتكلم عليها الدكتور احمد خليل، بعض الناس بتسال انه في حاجات بتحصل في مصر ومؤسسه الرئاسه الرياكشن بتاعها سلو بات نو شور، يعني بطيء ومش مؤكد، يعني كنت اتمنى انه يبقى سلو شور. فنقدر نقول ايه برضو مساله الفصل عشان افصل بينك انت كقياده حزب الحريه والعداله وبين حد في جماعه الاخوان المسلمين مش بيشتغلش في العمل السياسي، يعني مثلا مش موجود فيه، وبين مؤسسه الرئاسه اللي فيها جزء كرئيس منتخب من الجماعة وجزء من مؤسسة الرئاسة أو مستشار الرئيس من هذا المكان، ونمرة اثنين طلوع الرئيس على الناس بفكرة زي ما بنقول المتحدث العسكري عندنا قنبلة من الإيه ما شاء الله يعني. أي هساية تلاقيه خرج على طول بتصحيح هذا الكلام كذب، إحنا اللي قتلنا فلان الفلاني برصاصة خاطئة وبنعتذر عن كذا. مؤسسة الرئاسة بتاخد وقت طويل قوي على بال ما بترد وتفهمنا إيه اللي بيحصل.
جميل. اسمعي لعود الختم، الاستاذ طلعت قال كلام مهم قوي قوي، ويعني هو ده معلش انا راجل سياسي بس هو راجل محلل وكاتب، وانا بستفيد هم من هذه اللقاءات الحواريه عشان اضبط بصلوجي برضه. مش عادي حقيقه
ورطني
لا مش ورطك اطلاقا، مش طبيعي ده انا ورطك لا مش طبيعي بس ان في ناس عايزين يعيشوا نقطه في حاله توهان ويشغلونا بمشاكل فرع فروع الفروع الفروع الفروع، ومنها ان الفترة الانتقالية تطول وترتبك، كل ما فترة الانتقالية طالت وارتبكت
هو كسبان.
هو كسبان ليه؟ هو كسبان لانه يدري ان مصر اساسها المشروع الاسلامي بكلام واضح ما فيش بقى فيه مواربة، وان من يناوي هذا المشروع الاسلامي عايز يعني بيحاول يضربه في مقتل.
طيب انا احنا النهاردة مثلا حصل تصريح من بعض الناس يقول لك اهم فرش وملايه البعض اسريب طبعا رخيص انا متاسف بس مضطر اقولها لك يعني. اهم فرش وملايه البعض بتوع المشروع الاسلامي واول ما اختلفوا هيطلعوا مش هيطلعوا
ادي احنا الدكتور احمد وشخص ضعيف موجودين مع بعض وقال كلاما رائعا وانا استقبل يعني كل ما قاله واحترم كل ما قاله. هل تجد ابدا اثنين بلاش متنافسين موجودين في مصر بهذا الرقي حتى وان اختلفوا؟ دي نقطه مهمه. فانا عايز الفت النظر ان مساله طول الفترة الانتقالية وارتباكها بيؤثر حتما على وضع مصر. من ضمن بقى الحاجات ارتباك الفترة الانتقالية هو الأسئلة دي، هو الرئاسة تبع المرشد ولا المرشد تبع الحزب ولا الحزب تبع مين، وندخل ونقعد فيها. شوف كم مرة السؤال ده اتقال وكم قناة فضائية اتكلمت في الموضوع ده،
مين اللي بيحكم مصر؟
مين اللي بيحكم مصر؟ ده المرشد نفسه،
المرشد ولا خير الشاطر
ده شوف حاجة مرسي. ولا الحزب ولا الرئاسة ولا مين بالضبط؟ ولا ناس من بره؟
هل بيطلع من جماعة الإخوان من الحزب مؤسس رئاسة شيء واضح يشعرنا بهذا الانفصال؟
طبعا النهاردة مؤسس الرئاسة تصدر هذا البيان، هل في أي بصمة الحزب الحرية والعدالة فيه؟ هل في أي بصمة للإخوان المسلمين فيه؟ ده عمل مؤسسي زي ما قال الأخ الدكتور أحمد، ده عمل مؤسس الرئاسة تصيب أو تخطئ دي قضية تانية، لكن ده عمل مؤسسي واضح جدا. أما الإخوان المسلمين يقولوا نحن بوضوح شديد الرافعة المجتمعية لحزب الحرية والعدالة، يعني احنا لنا انتشار والدعوة الإسلامية الشاملة ولنا جزء سياسي، لكن عمل الحزب ده بتاع الحزب ونحن رافعة اجتماعية مجتمعية لهذا.
هل هي قيادات بعض الإخواننا في الحرية والعدالة احيانا لما بيطلعوا تصريحات ممكن بتعمل ربكة عند أذان الناس بما يخص مؤسسة الرئاسة، فبتوصل الناس بالتصريحات غير الواضحة ان مثلا حد ممكن يستبق حدث هيحصل فيتقال ان مؤسسة الرئاسة على اتصال وبتقول الكلام ده؟
ممكن يحدث هذا الارتباك، وعشان كده نصاب نفسنا بسرعة. لازم نصاب نفسنا ونقول ان الخطأ خطأ، الخطأ سيظل خطأ مهما صدر من اي انسان ولازم نصوبه، والصواب سوف يظل صوابا وان خرج من اخر الصف هيظل صواب.
طب انت كحزب بقى، انت كحزب اهو بصيت انا مش برجع كلام في الماضي بس انا قصدي هل كبقية الاحزاب كنت مثلا منفصل عندك حالية رحت قايل بصراحة مؤسسة الرئاسة اخطأت في هذا القرار، ولا لان اللي اصدر القرار مؤسسة الرئاسة ورئيس هذه المؤسسة ورئيس محمد مرسي حفظه الله فانتوا قلتوا خلاص يعني ده كلام صح ولا وافقتوا على هذا الاجراء اللي اتعمل؟
نحن نعبر عن رأينا اما ان احنا نبعثه كنصيحة وده برضو مهم، يعني انا ليس مطلوب مني كحزب الحرية والعدالة والرئيس ينتمي الى هذا الحزب ولا زال عضوا فيه ولا اطلع في الفضائيات هاجمه، يعني ده لا يليق وما اسمناش في اي بلد في العالم ان حزب يهاجم رئيسه، لكن ان ينصح له طبعا كلنا لازم ننصح، مش بس حزب الحريه والعداله وحزب النور يفعل ذلك والاحزاب حتى الاسلاميه النفسيه المدنيه.
انت عملتوا ايه كحزب حريه والعداله؟ انت امين حزب؟ ايوه ساعه لما حصل موضوع الاقاله وسع امبارح بالصوره اللي شفناها وترشحات ونادر يجري هنا
سالنا وواحد سالنا على طول ده ايه؟ سالنا على طول قالوا فارق بين مستشار داخل الرئاسه وحزب النور الذي له قيمه وقامه في الساحه السياسيه، وبالتالي لا يمكن الخلط بين المسالتين، وكل الاحترام لحزب النور قياده واتباعا وجماهير ومؤيدين. دي نقطه لازم تبقى واضحه وانا بوضحها
دلوقتي. طب انت كقيادي عشان اخش على الدكتور احمد خليل بقى، حاسس انه اللي حصل انت سياسي بره اهو وحزب لو حصل ده مع حد من حزب الحرية والعدالة كان ممكن يبقى مقبول انه يقال بهذه الصورة ويحصل لغط ده، ولا شايف انه مثلا لا يا جماعة
طبعا هضرب مثال، هو الدكتور ياسر عالي مش هيسيب مؤسسة الرئاسة ويذهب لمكان اخر صحيح الشكل مختلف صحيح انا اعلم ذلك، لكن يبقى القرار في يد من في يد المؤسسة الرئاسية يعني تنقل هذا وتقيل هذا وتقبل استقالة هذا.
لا انا على فكرة اقصدش الكلام انك انت بتجملي على مؤسسة الرئاسة، انما انت كدكتور حمد جزار في حزب الحرية عدالة بتشوف ان ما حدث كان ممكن ياخد ابعاد اقل من كده اتضخم والطرفين
حصل فيه اخطاء. لو كان عندي معلومات كافية كنت قدرت اجاوب انا عندي معلومات كافية.
طيب دكتور احمد خليل، بس اقول الاول ان واحد بعت لي رسالة بيقول ان مصنع اللوتس بملابس بورسعيد حد من مجلس الإدارة بيجبر العمال على النزول في الشارع عشان يبدو انه في مسألة العصيان المدني. انا قلت لكم طبعا في اسماء لحد تبع الرياضيين ولحد في الامن ولحد من فلول الحزب الوطني اللي فات وحد من الالتراس نفسهم معروف، هذه الاسماء بعتها لي الاخ بتاع بورسعيد بيقول لي دول بيحركوا الاحداث هناك. فانا اتمنى ان تفوت مؤسسة الرئاسة والاحزاب الوطنية المخلصة بكافة اطيافها الفرصة على ده، ولازم نشوف تفعيل لموضوع اخواننا في بورسعيد يا جماعة، لان حال الناس بيتعب القلب ومش عايزين نوصلهم ان هم اما يجي ينزلوا الشارع يتقتلوا وبعدين يتقال ان الشرطة قتلتهم ونزود الضحايا ونزود المشاكل.
في سطر مهم هنا، هو النهاردة مجلس الشورى بناء على توجيهات او قرار من الرئيس ان المدينة الحرة تعود الى بورسعيد، وكان مطلب اهل بورسعيد ان تعود بورسعيد مدينة منطقة حرة.
نعم
ده اكيد.
طيب معانا الاستاذ محمد سعد الازهري في دقيقة ونص، يقول لي استاذ محمد سلام عليكم حبيبي.
عايز
سبت انت التأسيسية رجعت غصب عنك اهو بسبب قرار
الشكل مش هسيب الموضوع خالص واضح.
طيب. استاذ محمد الحقيقة المحكمة الدستورية حكمت بحكم النهاردة وردت قانون الانتخابات على مجلس الشورى، وانت كان لك اعتراض في عجالة ما هو اعتراضك، وضيوفنا هيعلقوا على كلامك برضو.
الخلاصة انا بالنسبة لي انا شخصيا هذه المحكمة محكمة الدستورية العليا فقدت شرعيتها بالامس. فقدت شرعيتها ليه؟ بوضوح شديد جدا جدا الخاص بمباشرة الحقوق السياسية. تخيل يا أستاذ خالد ان القرار الإداري اي انسان يتم منعه من دخول الجيش لأسباب أمنية، ده قرار إداري، يبقى فوق النص التشريعي. النص التشريعي بيقول ان المواطنون لدى القانون سواء لا تمييز بينهم. القرار الإداري ده مخلهمش سواء، خلى اللي دخل اللي ما دخلش الجيش لأسباب أمنية لا يمكن ان يرشح لمجلس النواب. تخيل هل هذا يوجد في قانون في العالم؟ هذه المحكمه فقدت شرعيتها بالكامل. الحاجه الثانيه، حضرتك شايف القانون الخاص بالعزل السياسي للحزب الوطني اللي بيتكلم عن الفصلين التشريعيين 2005 و2010. تخيل لو ان واحد في 2010 من الناس اللي نجحوا زورا وبهتانا عن طريق احمد عز ما كانش موجود في برلمان 2005 من حقه يترشح للبرلمان، واللي اتمنع من دخول الجيش بسبب ان هو مثلا كان ناشط سياسي ولا كان هو في التيار الاسلامي، لا ده ما يتمنع، ده يتمنع من دخول البرلمان. فتخيل، انا بقول لك عشان كده بقول لك ان هذه المحكمه فقدت شرعيتها، لان الثمان نقاط او تسع نقاط اللي كانت بتتكلم عنهم امبارح من الاخر يعني هم بيشوفوا النقاط اللي بيتميز فيها التيار الاسلامي وبيحاولوا ان هم يعني يفقدوا التيار الاسلامي هذه المميزات. في نفس الوقت ان القانون العدل السياسي اصبح ولا كانه شيء، يعني اي واحد في البرلمان كان في 2005 ما كانش في 2010 يدخل.
طب انت يا استاذ محمد عشان الناس ما تتوهش معايا في الديتيلز والتفاصيل، معترض على قرار المحكمه الدستوريه 1 2 3 بسرعه؟ ها
طبعا ده اعتراض تام، وده طبعا على فكره حتى في قانون العدل السياسي ان المفترض هو بيرجع الى المشرع، المشرع ما كانش بيقول كده، المشرع كان بيقول يا اما في 2005 او في 2010 اي حد منهم، يا ده وده يا ده وده. الحاجه الثانيه انا من رايي الشخصي يعني ان لابد مجلس الشورى يقوم معلش يعني بمهمه وطنيه، المهمه الوطنيه تتلخص في ان هذه المحكمه اثبتت عدم شرعيتها وعدم كفاءتها انها تكون في الفتره القادمه تفصل بين القوانين، لان لابد ان يفصل بين القوانين وان يقول ان هذا القانون دستوري ام غير دستوري، لابد ان يكون انسانا عادلا، انسانا محقا.
انت يعني انت من وجهه نظرك انت والكلام على مسؤوليتك انت وانت اللي بتقوله انت
على مسؤوليتك
انت اللي بتقوله
فقدت شرعيتها وتحتاج الى والله تحتاج الى يعني انا مش هقول ايه بس يعني
فعلا ما تقولش حاجه عشان ناكل عيش وربنا يكرمك ويستر عليك. السلام عليكم يا استاذ محمد، الله يجزيك الخير. انت ليك تعليق بس بسرعه اتفضل
بسرعه. اصل معلش المحكمه الدستوريه كما نص الدستور وبشكل واضح لا رقابه سابقه على تحديدا هذه القوانين من قوانين الانتخابات. على فكرة هذه الرقابة السابقة فيها احترام لجهتين، لمؤسسة للمحكمة الدستورية نفسها بنستفيد بخبراتها في صياغة القانون. أنا بودي لها قانون، أنا كمجلس شورى يعني أو كمجلس نواب فيما بعد بودي لها القانون، فهي بتقول والله لا في كذب وكذوجات، يبقى أنا بستفيد من خبراتها، يبقى ده إعلاء لقيمتها. نمرة اثنين هو حفاظ على المؤسسة نفسها، المؤسسة التشريعية، من أن يصيبها بعد ذلك عوار فتسقط مرة أخرى كما سقطت من قبل. نعم. يبقى إذن الرقابة السابقة على القوانين ده مهمة جدا لحفاظ على المؤسسات. أنا اللهجة اللي أتحدث بها الآن عن المحكمة الدستورية، أنا أنظر فيما قالت وكما نص الدستور وبوضوح إن ملاحظاتها وقراراتها في هذا الشأن يلتزم بها المشرع.
هل احنا لسه في ناس متخوفه من موضوع المحكمه الدستوريه؟
لا لا خلاص،
تفضل تعرقل وتحل نواب وتحل برلمانات
في يعني الدستور ابو القوانين، والدستور هو الذي يرسم الخطوات والفواصل ما بين الصحف جميعا. خلاص الدستور انتهى وموجود.
دكتور احمد خليل، كيف نؤصل لاداره الخلاف، وازاي نعلم المحبين للحزب ده والمحبين للحزب ده والجو ده كله ان احنا ندير الخلاف بشكل ما يظهرش فيه انه يطلع لي مثلا اسف انت مالكش دعوه اللي انا هقوله، بس يطلع بلال فضل على باسم يوسف وتطلع فاطمه نعود تقول يا نادر يا بكار انت ما بكيتش على الشباب اللي مات، جاي تبكي على كرسي زائل في مؤخرتك، وكلام كلام يعني رخيص.
تمام.
احنا اللي عايزين نعلم الناس ونطبع عليهم ندير الخلاف ازاي ونقص اداره الخلاف ازاي.
كان احد المفكرين المأساة الحياه هو ما يموت داخل المرء وهو حي. خليني أصارح حضرتك بحاجة، أنا في حاجة ماتت جوايا وألماني جدا وبحزن عليها إلى أبعد درجة. تخيل لما اتنين إخوات بيتخانقوا مفيش حد راضي يقوم يسلك بينهم. تخيل لما يغيب من الصف الإسلامي، الصف الإسلامي الكبير ده، أشخاص تقول ها لو سمحتوا يا جماعة يا دكتور حلمي ده بيحبوكوا والله، ده انا قالوا يا حزب النور تعالوا 1 2 3 4 5. لما احنا كشباب صف اسلامي يوم الجمعه اللي فاتت بنقرا سوره الكهف، فعند قول سيدنا موسى قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه، فبقول للشباب لو عندي قياده بالهمه دي انا كسر الدنيا في المؤسسه اللي انا شغال فيها. لما اشوف قيادات التيار الاسلامي بتقف تعالى حزب النور تعالوا اهدوا ايه اللي حصل، لا هاجي عليك ولا هاجي، تعالى مبادئ 1 2 3 4. دعك من الاشخاص للاسف حين يغيب عن الصف الاسلامي هذه الامر. الامر الثاني، احنا عايزين مبادره ضخمه جدا يا ريت من حضرتك والله اصلحوا ذات بينكم.
نعم.
سوره الانفال بعد ما حصلت الازمه دي واتسمت بالازمه المشكله اللي اسمها الانفال، الانفال هي الثمره بتاعه الخيوط اللي تحت. الرب جل وعلا قال ايه؟ يسالونك عن الانفال، خلصت في نص سطر. ها
الأنفال.
كل انفال رسول، طب الحل ايه؟ فاتقوا الله ورسوله، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم.
اتكلمنا عن التقسيم بعد ال40،
جزاكم الله خيرا،
مش وقته لموا المواضيع، عيب. خلينا نقعد، خلينا دلوقتي معلش انا اسف، الناس بره في حاجه اسمها علم اداره الخلاف، ولكن خلينا اقول لحضرتك ان كان الدكتور محمد اسماعيل بيقول ان حجم الرجل بيظهر من الطوبه اللي بيتكعبل فيها، حجمها قد ايه. ففضل الله احنا مهما كان، احنا بنقول اهو مهما كانت الازمات احنا مكملين وهنستمر باذن الله. وخلينا اقول لحضرتك حاجه، قوه حزب الحريه والعداله في استمرار قوه حزب النور. ليه؟ لانه دائما هينظر وهيصلح، احنا هنحاول نفس الموضوع لما نجد في نجاح في حزب الحريه والعداله. فانا نداء، انا اخواني من الشباب، وده حاجه كويسه جدا، حضرتك دائما الامر ده، الدكتور محمد سعد محمد، الدكتور محمد علي يوسف، وجدان العلي، حسام عبد العزيز،
احمد
فهمي، نعم. احمد سالم وفهر، الناس دي ادخل على البوستات بتاعتها وشوف السكوت لحظه الفتن. او وضع مبادئ للشباب، يا جماعه عيب عدم الانحياز رغم انهم ليهم اختياراتهم ليهم حيازاتهم، عدم وضع السجن. فانا بقول اين اليس منكم رجل رشيد يا اخوانا، عيب يا اخوانا، حد يقف يا جماعه لو سمحتوا،
احنا محتاجين الدعاه الكبار كمان يخشوا في الموضوع ده.
احنا عندنا في العرب
يعني مش عايز الدعاه يخشوا طرف في الازمه.
أيوة.
بالعكس انا عايزه من بره الازمه
من الحل.
يتصل ويقول الحلول وارجعوا لله اعملوا كذا، فلان يعتذر فلان
عندنا
يبين.
عندنا في القبائل العربيه يقولوا ما هناكش عواجل يقولوا يا عرب هايا. ترجم لو سمحت.
ممكن طب الترجمه ازاي دي؟ فبيقولوا يا جماعه ما فيش حد عاقل يقف ويقول يا عرب هايا، يعني عيب يا جماعه، نقف.
محتاجين نقف
بس للاسف. فالتباغض، معلش انا اسف، الشاب الجميل المحترم اللي عارف ان هو والله حريص على صلاه الفجر وهيقوم يقول اذكار الصباح والمساء، ممكن يكون حافظ قران الكريم كله، اللي بيقول لي بيكتب لي بوست يقول لي اصل ونيس وما هيتقال لك انت خالد عالم الدين هيتقال لك، انت هتتقال لك بتاعكو، ننسى هتعدي ازمه هتعدي.
احنا بنعلمهم ان من اصحاب النبي من زنا.
جزاكم الله خيرا. انا ضربت امثله لشباب موجوده، افتح انا بتحدى دلوقتي ادخل دلوقتي حالا على كاونتات الناس دي على الصفحات بتاعتهم، سجل لخالد عبد الله وهو بيتكلم كل يوم توقيع ما بين ده وما بين ده. عيب، احنا عايزين قيادات، عايزين مشروع اسمه اصلحوا ذات بينكم، عايزين مجموعه لجنه يوم ما يحصل حاجه نيجي. لما رحت الصعيد الناس في اسيوط، حضرتك عارف الناس في اسيوط ما شاء الله، قالوا لي فكره جميله جدا يا دكتور حلمي ودكتور طلع، قالوا لي احنا السلاح بتاعنا بنشيله عند عائلات عقله.
ايوه.
قلت لهم ليه؟ قال عشان لما تحصل ازمه نروح لهم ما يرضوش يدونا السلاح. اه طب اقعد اشرب شاي. طب واحده واحده، احنا عايزين حد نشيل السلاح عنده. جزاكم الله خير يا دكتور.
عايز حد
يشيل السلاح عنده.
طيب اختم لي بقى يا استاذ.
هو ما يقصدش السلاح يعني.
لا لا
نعم فاهم.
يا ريت تخيل بقى دي تتقطع على اليوتيوب وتنزل لوحدها.
ايوه انا عشان كده استدعى.
ايوه الحق.
انا عشان كده استدعى.
عايزين استاذ يا فندم دلوقتي.
شوف انا اتصور انه المساله تحتاج الى توسيع مساحه الفهم. وليس فقط يعني الكلام الطيب حلو، وان احنا يعني نقلل التباغض ونقترب من بعضنا البعض كويس، بس انا الحقيقة بأراهن على الفهم، توسيع مساحة الفهم. حد لحضرتك نموذج. انا ممن رأيت مبادرة حزب النور انها اصابت اهم اصابة في تغيير الوضع السياسي في البلاد، ولم أراهن على نتائج لها فيما يتعلق بجبهة الإنقاذ. يعني مبادرة النور أنقذت البلد كلها من حالة التخندق والتعسكر اللي اتعملت واتصنعت هي ضربتها، ولم أراهن أنها ستأتي بنتائج. وربما هم يدركون أكثر مني طبيعة من تحاور معه، لكن اتغير الوضع السياسي في البلاد، لم نعد أمام خندقين ومعسكرين وضربته. الفهم ربما يؤدي إلى تقليل حدة الخلاف. أمر ثاني أنه الإدراك لحجم المخاطر التي تواجهها الأمة، مش مصر بس،
تونس دخلت
الأمة الان. يعني يمكن حضرتك تتذكر ان انا جيت في مرة من بدري قوي وقلت لك الجيش المصري اخر الجيوش التي موجودة الان في المنطقة في مواجهة الكيان الصهيوني. الان اصبح هذا حديثا. ما تبص كده على الامة، تونس فيها ايه وسوريا فيها ايه والسودان اتفك والعراق مفكوك ازاي. فانا كمان مش شايف كل ده. لو انا شفت كل ده لا 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 هقول له لا انت عملت فيها ايه. لا معلش ده انا اللي اسف.
بتبص الكلام ده منير فخري عبد النور بيقول لازم الجيش ينزل يضبط الامن واللي رافضين.
ما انا بقول لك هي تحويل هذا البلد الى فكره الدوله الفاشله. وبعدين نطلب الجيش يدخل، نطلب الغرب يدخل، نطلب انه ما حدش يجي لنا وخلاص البلد تتقطع. فانا بقول الوعي بالمخططات وبما نعيش وبما تعيشه الأمة وبدور الحركة الإسلامية المصرية في قيادة هذه الأمة وإن تصدي لمشكلتها لا يخلينا نشوف حجم الخلافات هو حدوده إيه ودوره إيه وإمكانيته. وده الوعي بالمخاطر، الوعي بالدور بحقيقة الأوضاع يخلينا نحدد. وأخدم بنفس اللي أنا قلته في الأول، نحدد هو حجم الخلافات إيه، حجم المشكلات إيه.
30 ثانية
أقل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يجب منكم شنآن قومنا على ألا تعديلوا، فعديلوا هو أقرب للتقوى.
30 ثانية دكتور أحمد.
أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وأتمنى أن الأمور تسير إلى خير وإحنا مستمرين بإذن الله
في شغلنا. هل في تصور قدامي بسرعة عشان الرسالة بتجيلي إنه في تشحن حصل خفيف نفسي كده أربأ لله إنه يبقى موجود. هل في تصور إن إحنا ممكن نكلم نادر بكار؟ لأن كتير من الناس بيتكلموا وطالع على قناة الجزيرة بيقول إن إحنا نهدى وزي ما أنت بتقول عايزين نلم الشمل وندي الموضوع حقه.
طبعا طبعا قطعا إن شاء الله بإذن الله
قطعا إن شاء الله. أنا معايا استفتاء، من يتحمل مسؤولية الأزمة بين حزب النور ومؤسسة الرئاسة؟ مستشار الرئيس 5%، حزب النور مع الدعوة السلفية 10%، حزب الحرية والعدالة مع جماعة الإخوان 15%، جميع ما سبق 70%. يعني الجميل إنهم حملوا كل المسؤولية الحقيقة. حتى على على الصفحة الاستفتاء على الاس ام اس 13 مستشار الرئيس 25% حزب النور مع الدعوة السلفية 44 حزب الحرية العدالة مجموعة اخوان 13% جميع من سبق. انا بشكر حضراتكم بس دي رسالة اخيرة يا شيخ خالد. الدنيا مولعة في مصانع الطوف في البدرشين وفي حلوان والعمال بدأوا في قطع طريق مصر اسيوط السريع وقطع للسكك الحديدية بدرشين بسبب ارتفاع رهيب في اسعار المازوت مما سيتسبب في تشريد 2 مليون عامل في هذه المصانع. انا ما اعرفش صحة هذا الكلام بنقوله لان انا عارف ان في ناس مخلصة عندها ضمير بتحب البلد وربما الرسائل تبقى حاجة من الاثنين يا اما فاسدة اطلع ابين الناس ان ده كلام لا يا اما حقيقية ان شاء الله يا رب ما يكونش كذاب اطلع اقول بسرعة احتوي الازمة ما سيبهاش. واني لا ارجو من مؤسسة الرئاسة للمرة الاخيرة ان تتقي لها في هذا البلد تبقى الامور واضحة عايزين نفصل فصل زي ما اساتذتنا قالوا كامل وواضح ما بين حزب الحر العدالة جماعة الاخوان المسلمين مؤسسة الرئاسة. اتمنى ان الرئيس مرسي ان شاء الله ربنا يوفقه في الفترة المقبلة ويصلح حاله ويسدد قراره وانه يعني يبقى في خروج كامل دائم من مؤسسة الرئاسة لوضوح الامور بشفافية معانا ايه عندنا ايه عندنا خطتنا ايه انجزنا ايه ما انجزناش ايه علشان الناس تستريح وبالذات في منطقة القناة لان اللعب اللي جاي كله من بعض الاعضاء ها وانتوا عارفين في فين للعب على منطقة بورسعيد عشان يعملوا هذه القلاقل في الفترة المقبلة وشايفين الاعلام الغربي عمال يقول للعب بورسعيد معناه ان الدولة مفككة. ارجوكم لله سبحانه وتعالى خدوا الامر بجدية. تاني فصلت الدم موجود الاخ اللي اتبرع اتصلوا بينا على القناة عشان نقول لكم تليفون وهو فيصل في الجيزة وبتاعت قطر هتتصل ان شاء الله بتليفون ام عصام. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا دكتور حلم الجزار مصرع ترميح اخونا الكريم دكتور احمد خليل. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح ذات البين وان يصلح احوالنا وان يحفظ مصرنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. اشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في امان الله.